عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبعد لقاء مصر الجديدة النهاردة، الأستاذ وائل الإبراشي، الأستاذ نادر البكار، هنتكلم عشان مصر، وهنتكلم في كل حاجة، وهنتابع رسائلكم اللي جاية على الفيسبوك المهمة قوي. احنا معنا بس استفتاء هنبدأ بيه، يعني هل تعتقد أن هناك مساحات مشتركة بين كل القوى السياسية تسمح بالتوحد من أجل النهوض بالوطن بدلا من تبادل الاتهامات؟ نعم، لا أدري. يعني هل شايفين مساحات مشتركة ممكن نتفق عليها ونحاول نبني بيها مصر، ولا هنفضل طول عمرنا لا ننظر إلا المساحات غير المشتركة عشان نقعد نقطع بعض فيها؟ وارد نحن نقطع بعض، ما اختلفناش يعني، بس إذا لقينا التقطيع هيضر بمصلحة مصر، أتصور نحن محتاجين نتجاوز هذا التقطيع عشان مصلحة مصر، إلا إذا صادم دين الله سبحانه وتعالى. فدين الله فوق مصر وفوق الناس وفوق البشرية كلها بإذن رب العالمين، وإحنا مطلوبين إن إحنا نفضل ندافع عن دين ربنا حتى لو تعارض مع وطنيتنا. محتاجين إن إحنا نقول دين ربنا يكون نمرة واحد في الأولويات. الحقيقة طبعا يمكن كنت عايز أقرأ الأخبار الأول، بس في حاجة كده على الفيس مهمة قوي، إنه حد بيقول الدكتور غنيم، للأسف الدكتور غنيم من قليل يقتحم إحدى اللجان بمدينة المنصورة بمنطقة مشعل، ويفتعل مشكلة مع القاضي ويسب الحاضرين بأقذع الألفاظ، وبعد إغلاق القاضي للجنة عاد فتحها مرة أخرى بعد هاتف من وزير العدل لطمأنة القاضي بأنه سيأخذ ضد الدكتور غنيم الإجراءات اللازمة، وطلب القاضي الحضور من المندوبين وموظفي اللجنة، الانتظار حتى يتم عمل محضر بالواقعة، مستعد لتأكيد الخبر من أحد المندوبين الآن. يريد هيثم بسيوني لو عارف نمرة الكنترول يتصل بينا يؤكد صحة اللي هو كتبه عندي على صفحة الفيس. في حد تاني بيتكلم بيقول يا أحمد محمد، يا دكتور خالد، النهاردة أنصار الكتلة المصرية كانوا واقفين بيوزعوا دعاية مرشح بتاعهم هشام الدهراوي قدام مدرسة أحمد حسن الزيات، للي داخلين يصوتوا بطلخة الدقهلية، وموقع مصراوي كاتب إن النور هو اللي كان بيوزع. طبعا احنا متفقين إنه هنشتغل لبعض في الأزرق أيام الانتخابات، ده طبيعي، هتلاقي الاتهامات المتبادلة والتجاوزات، والنور بيروح والنور بيجي. في استغاثة من أهالي الجعفرية مركز أبو حماد شرقية، حسن الهلالي بيقول أرجوك وصل صوتنا للمسؤولين العرب، هنا يفعلون ما يحلو لهم من سرقة سيارات بالإكراه وخطف وطلب فدية، وبتوصل لحد القتل لأنهم مسلحين بالأسلحة النارية، فين المسؤولين؟ أرجوكم الاهتمام. أنا أتمنى على الله سبحانه وتعالى وأناشد أي ضابط محترم يعني يحاول يتقي الله قدر المستطاع. أنا عارف أن الأمر دلوقتي صعب جدا، بس لله سبحانه وتعالى، لله وبدعم من الناس، خلينا موجودين في الأماكن اللي فيها انفلات أمني علشان نقدر نوقف هذا الانفلات بكل ما أوتينا من قوة. مش هينفع ان احنا تقاوم البلطجية بالشرطة فقط، لازم يبقى فيه من الناس حرص انها تساعد الشرطة، ونتجاوز الأحداث شوية وما ناخدش العاطل بالباطل. قلنا في الشرطة في مفسدين يتحكموا ويروحوا ورا الشمس، انما في ناس محتاجين نمشيهم بقى عشان ما نفضلش نضرب في الأمن طول الخط، وفي هناك ناس بتحب ده لانه عايز يعيش من غير أمن عشان يقدر يظهر قدرات البلطجة ويثير الفزع والرعب في قلوب الناس. هنتواصل ونقرأ معاكو، لكن معلش آخر حاجة، لأنه في واحد يعني بيتكلم عن الأخت نغم، اسمه إيهاب محمد. طبعا نغم رجعت بسلامة الله، نغم كانت مع أخونا وسام عبد الوارث على قناة الحكمة أمس، كان لقاء لما روحت أنا ملحقتوش، لكن كان لقاء طيب. ما قالش محمد فيه شيء الحقيقة، جايز يكون يحب يحتفظ بالمشهد لنفسه لحد ما نشوف الأيام الحبلة القادمة حجلنا بإيه. لكن في حد بعت رسالة، يعني أرجوك وأرجوك لوجه الله يعني راعوا بس إن إحنا كل يوم هوا، بلاش ضغط أعصاب بدون مناسبة. بيقول لي اتكلمت عن نغم وأخوها ماشي، ولم تذكر إنه مسؤول الحملة الانتخابية لشيخ حازم. للدرجة دي مش طايق سيرة شيخ حازم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا أنا عارف ناس هتقولي أنت تقرأ الرسالة لي، أكيد حد من دول بيحب الشيخ حازم. طب يا أخي الكريم، أنت سمعت إحنا إن أنا سألت الأخ وقلت له هل تم الإساءة لأختك أو خطفها لأنك مسؤول حملة شيخ حازم الانتخابية؟ طب انت ما سمعتش على طول مباشره تتحاسب في اخوك المسلم كده وش يعني. احنا موضوع الشيخ حازم ده مش هيغلق الباب شويه ونبتدي نشوف اولوياتنا في المرحله اللي جايه ايه يعني؟ هل مطلوب انه كما قيل وروي عن ام المؤمنين عائشه الله يغفر ولا يعير والناس لا يغفرون ويعيرون؟ مع ان انا ما غلطتش، انما هفترض يا سيدي هفضل طول عمري محطوط في بوز ان انا معادي للشيخ حازم على طول خط يعني؟ يعني ايه ده؟ والله سالت الراجل السؤال ده، وارجع للحلقه هتسمع حضرتك يا اخي ايهاب محمد جزاك الله خيرا. انطلاق المرحله الثالثه لانتخابات الشعب والاسلاميون في طريقهم لنصر انتخابي جديد. بدات بتمام الساعه 8 من صباح اليوم عمليات الاقتراع للمرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب والتي تجرى في 9 محافظات هي القليوبية وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والدقهلية والمنيا وقنا والغربية. وانتظم العمل في الغالبية العظمى للجان الانتخابية البالغ تعدادها 15175 لجنة فرعية داخل 7210 مقرات انتخابية، حيث تواجد القضاة ومعاونوهم ومندوب المرشحين قبل 8 صباحا. المنافسة على 150 مقعد بين 2754 مرشح، من بينهم 1213 يتنافسون على 100 مقعد للقواعد الحزبية، و1541 مرشح على 50 مقعد فردي، فيما تجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة يومي 10 و11 يناير. أوضح حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين أن اللجنة في المنيا أن اللجنة القانونية التابعة له رصدت قيام رئيس اللجنتين رقمي 688 و689 بمدرسة الزخرفية بملاوي أو بملوى بمنع دخول أي مندوب لكل المرشحين، وقام بطردهم من داخل اللجان، كما تعامل بشكل سيء للغاية مع الجماهير التي اصطفت منذ الصباح أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم. عايزين نقول أنه هيحصل في المرحلة الثالثة دي شراسة، لأن المرحلة الثالثة هتبقى مرحلة تفوق التيار الاسلامي جدا، مقعد النور اعتقد حاجه 81 او ما شابه ذلك، والاخوان مش عارف 100 حاجه و40 او 150. فتصور المرحله دي هتفرق جدا في تشكيله مجلس الشعب اللي جاي وتشكيله رئيس الحكومه وتشكيله رئيس مجلس الشعب. اتمنى انها تعدي على خير عشان نبدا نتجه الى البناء الديمقراطي لبلدنا بعيدا عن التراشقات، والشعب هو اللي اختار. والكلام ده بنقوله لاي علماني، اهدى شويه وارحم نفسك، الشعب اختار، علينا نحترم إرادة الشعب. معنا مين يا فندم؟ أحمد رفعت، سلام عليكم، مراسل قناة الناس من الدقهلية. أستاذ أحمد إزيك يا أستاذ أحمد؟ أستاذ أحمد، الأمور في الدقهلية كانت ماشية إزاي في الانتخابات النهاردة؟
أولا أنا أحب بس أشكر مجلس مناهي الثورة المصرية اللي احنا الشباب نزلوا محافظات أخرى عشان حماية اللجان. ثانيا إن هنا أهل الدقهلية كان في حشد رهيب، يمكن اخر حشدة كنت حالا عند احد المعاهد الدينيه، اهل المكان عملوا اللي القاضي هيقفل اللجان في ميعادها، استسمحوه، وبعدين ادى الى تظاهر كمان اللي هم عايزين مش هنروح الا ما ندلي بصوتنا، وان دل ذلك يدل على حرص الناس الشديد على الابداء بصوتهم بشباب.
نعم، طيب انت حاسس يعني شكل الانتخابات ماشي في انهي اتجاه في الدايره عندك؟ الحزب الحريه والعداله، حزب النور، حزب الكتلة، الأحزاب الأخرى المشتركة، شايف الدنيا ماشية بأنهي اتجاه في أنهي مسار؟
بصراحة أنا دايما كنت كأمناء ثورة مصرية احنا كان كل شغلنا تحديدا ان احنا نازلين علشان نحسس الناس ان الشباب الثوريين اللي كانوا واقفين في ميدان التحرير هم نفس الشباب اللي نازلين يساعدوكم ويوصلوكم للجان. أما موضوع ان احنا نعرف الى اين تذهب الصناديق، فاحنا نرى ان احنا نضع هذه النقطة للصندوق ان نتحدث عما سوف ياتي بي.
هل كان في اي تجاوزات عندك في الدقهليه يا محمد؟
نعم بالتاكيد بطبيعه الحال، يعني كان هناك بعض فلول النظام السابق كان على راسهم الاستاذ الدكتور توفيق عكاشه
حبيبي،
صحيح، اكثر من شخص. يمكن المشكله اللي حصلت النهارده
هو توفيق عكاشه مرشح نفسه هناك؟
نعم
عشان كده ما بيطلعش بصيتنا كده
يعني بذات الصوت. يعني انا نعم. انا بصراحه انا اول ما نزلت هنا للمحافظه وعرفت اللي هو نازل عجبت كل العجب، يعني
ما تعجبش
فلول رسمي، فلول فل من فلول كما يقول هو يعني في الاعلام او على القناه يعني التابعه له، انني فلول من الفل والنظام. وبالفعل هنا لا اظن الا احد هنا من محافظه يعطيه صوت واحد يعني.
نعم، شكرا جزيلا احمد. الحقيقه طبعا كونه من الفلول، انا بيني وبينكم كرهت كلمة الفلول دي. إنما علينا كون هو بيعترف بالفلول ده موضوعه الشخصي لا يعنينا في شيء. الناس هتختار. إحنا بس هنكلم محمد فاروق مراسل القناة من نجع حمادي. محمد سلام عليكم.
عليكم السلام استاذ خالد. ده
محمد من هنا. في حد بعت لي طه بن كمال الامير بيقول يا شيخ خالد فين في نجع حمادي في قريه المصالحه مرشح المصريين الاحرار السيد المنوفي قام باحتلال 4 لجان فرعيه وقام بالتسويد لنفسه وقام بضرب مندوبه الحريه العداله بعدما اخلعها الحجاب والقاضي قال للمندوبين امشوا مش هقدر احميكم. وده ايضا نزل على صفحه الحريه والعداله رسميه. هل نعم عندك فكره عن ده؟
هو انا حضرتك بالفعل رحت هذا المقر مقر مدرسه الصوالحه الفرعيه المشتركه. وبالفعل هذه المدرسه هي تعتبر مسقط راس السيد المنوفي. وكان معايا ساعتها كان جاي معايا في نفس التوقيت مندوب الحريه والعداله وهو معاه تفويض من لجنه الانتخابات كمراسل صحفي. وبالفعل ضابط الجيش يعني انقذه من ايد امين سيد المنوفي اللي هو كان ناوي فعلا جايب له رجاله كانوا يضربوه. بالفعل ربما كان بيضربوه بالنار او يضربوه ضرب يعني مؤثر. ده في حصل قدامنا شخصيا يعني.
هو السيد المنوفي برضه فلول ولا تبع مين؟
هو حضرتك السيد المنوفي يعتبر من اكبر تجار المخدرات والسلاح.
ليله سودة. طيب بس اهدى عليها شويه ما تدنيش هدايا. انت على مسؤوليتك الشخصيه وتاجر مخدرات انا ما اعرفش حاجه عنه.
الكلام ده يعني عارف حضرتك يعني انت عم تخش هذا المكان قريه الصالحه ديت ما تجدش اي يافطه دعايه لاي مرشح اخر او اي حزب اخر غير حزب المصريين الاحرار.
نعم شكرا جزيلا. اتفضل في حاجه تاني؟ طيب شكرا جزيلا مراسلنا في نجع حمادي. انا ماليش دعوه عشان الراجل ما يجيش الصبح يقول لك الشيخ خالد عليه تاجر مخدرات هي مش ناقصه يعني. الشريف ينفي اتهام القضاه بتوجيه الناخبين. نفى المستشار محمود حلمي الشريف سكرتير نادي القضاه والمتحدث الرسمي باسم النادي قيام اي قضاه مشرفين على الانتخابات بتوجيه ناخبين للتصويت لصالح مرشحين او احزاب بعينهم. وقال لا يصح ان يتهم قادم بمثل هذه الاقاويل والشائعات مشيرا الى ان القضاه يتعاملون مع الانتخابات كانها احدى القضايا وبالتالي لا يتم التفرقه بين احزاب او مرشحين ويتم التعامل معهم بنزاهه كامله. انا طبعا يعني يمكن كنت هسال الاستاذ وائل وهسال نادر بكار برضو في من ضمن الحاجات في الانتخابات فكره الضرب في القضاه. فكره ان انا اتهم القضاه ان هم بيصوتوا لرش يعني او بيحاولوا يميلوا لمرشحين معينين لاحزاب معينين. هم نسالهم مفكرون اقباط نرفض اعتصام 5 يناير لمنع السلفيين من دخول الكنائس. انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بعض الدعوات والتصريحات من قبل بعض الاقباط التي ترفض وتعترض بشده على دعوه الكنيسه المسلمين والسلفيين لمشاركه الاقباط في احتفالهم باعيادهم. ودعا رامي كامل منسق عام اتحاد شباب ماسبيرو وكل الاقباط للمشاركه في اعتصام مفتوح يوم 5 يناير. ليه يا عم تعتصم ليه؟ وجه لهم رساله احسن يا جماعه سلفيين يا اخوانا المسلمين ما تروحوش ونهدى. هي كل حاجه محتاجه اعتصام يعني. واحد رايح يهنيك في الكنيسه تعمل اعتصام. رفض يهنيك تقول عليه متطرف وارهابي وعايز يشعل الفتنه الطائفيه والاسلام ما قالش كده والاسلام دمه خفيف. طب ايه المطلوب يعني؟ نفتح الباب ولا نقفل الباب؟ نكشر ولا نضحك؟ يعني نهدى مع بعض شوي. قساوسه ومفكرين اقباط رفضوا هذه الدعوات قائلين ان من يرفض حضور الاسلاميين للكنائس لا علاقه له بالمسيحيه القائمه على المحبه وقبول الاخر. ودعوا كل المسلمين للحضور الى الكنائس ومشاركه اشقائهم وجيرانهم واصدقائهم الاقباط الاحتفال بكل اعيادهم ومناسباتهم لكي يحتفل كل المصريين مع بعضهم كما اعتادوا. طبعا ارجو ان مساله المروح للكنيسه دي تبقى اوبشن حاجه خياريه. في مسلم عايز يروح هو حر. انما ما جيش ارفض اتهم على طول مباشره بان انا متصنف سلفي اصولي وهابي مدعوم سعوديه بن لادن والاتهامات الطويله قوي دي. كل واحد له عقيده. انت شايف عقيدتك كمسلم تتنافى مع مساله انك انت تهنئ مسيحي لما يكون عيده يصادم فكره او يصادم ثابت من ثوابت الدين هذا شانك كما هو شاني. واحد تاني شايف الموضوع مفتوح لذيذ لطيف اتفضل حضرتك وكلنا سنسال امام الله يوم القيامه. لكن الاحتداد على الفكره بقى انه لما يروحش يبقى لازم نصمه بده. نفسي بقى نخلص من الحدوته دي. احنا عايشين في زمن اللي عايز اي حاجه بيعملها واللي عايز حاجه بيقولها. احنا شفنا امبارح الولد اللطيف بتاع الحرس الثوري ابو بتاع فلسطيني ده يعني متصور مع الشيعة وطالع لك ايه عنتر ابن شداد وعايزين نحرر القدس. يا عم طب نعرف بس نتربى الاول على مبادئ الاسلام ومنهج الاسلام ودين ربنا ونعرف نصلي ازاي ونعرف ضوابط الجهاد ازاي. انما وش كده عايز تاخد 5-6 حرس ثوري وتطلع تكسر السفارة الأمريكية والسفارة الإنجليزية و... يعني يا جماعة شوية عقل شوية عقل لله. 83 مليار جنيه لسد عجز الموازنة. الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط الدولي والتعاون الدولي التخطيط والتعاون الدولي قالت أو أعلنت أن حكومة الإنقاذ الوطني تسعى لتحصيل 83 مليار جنيه خلال العام الجاري من إجراءات التقشف وتحصيل الضرائب المتأخرة. طب الله يرضى عن والديكي سيبوكم الضرائب المتأخرة دي اللي بتطحنوا بيها الغلابة وبيسيبوا الأغنياء. إنما التقشف المرتبات 1.5 مليون جنيه لواحد شغال مدير بنك ومرتبات 400,000 جنيه لواحد شغال في البترول وفكرة إن لعيب الكورة بيلعب كورة في نادي بتروجيت فيتعين في شركة بتروجيت وما يروحش بتروجيت بس بياخد راتب ويجيب ابن خالته وابن عمته ومثلا واحد كان رابع معاه وهو صغير تخشفه من الناحية دي. انما نروح نعمل ضرائب على محل بقالة يعني بيطلع له في اليوم 50 جنيه مكسب ولا حاجة يعني نهدى شوية على الناس. بصوا شوية لفكرة التقشف والمكيفات والمكاتب الفخمة المهولة. يعني اخش مكتب لواحد مسؤول كبير ايه المناسبة ان انا اقعد امشيله مثلا 15-16 خطوة عشان اروح لقعد معه المكتب يعني ما افتح الاقيه في وشي وخلاص وسكرتيرة بره وجوه السكرتيرة سكرتيرة وفي قلب السكرتيرة سكرتيرة. قشفه ده هنفرق كتير جدا معانا. الحكومة الدول العربية شقيقة ولا تقبل بضغوط امريكية لمنع مساعدة مصر. انا مصدق الحكومة بس امريكا مفترية يعني هل قطر والسعودية والبحرين هتعرف تقاوم؟ النهاردة احنا عارفين امريكا لو السعودية ارادت انها تقد بقوة بتحرك لها ملف الشيعة على طول في الدمام وفي نجران وفي الحتة اللي فيها شيعة. ونخش في فكرة ايران مرة تانية تقول اشمعنى السعودية اللي تمسك مناسك الحج كل سنة؟ طب عايز مين يمسكها؟ يقول لك ليه ايران سنة مرة ومصر سنة مرة اي حاجة بقى. ما من حب نعبط نعبط يعني. فعايز اقول انه اتمنى انه يبقى فيه تكاتف عربي قوي واضح. والله اتصور لا امريكا ولا اللي خلفه امريكا حتى يقف امام هذا الاتحاد اللي ربنا امرنا به سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. مش دولة تخرج بره يا جماعة. ده ايام جمع مؤتمر الرؤساء العرب زمان كان بيجي رئيس معين مش هقول اسمه كان بيحضر المؤتمر وتقرير المؤتمر كله السري اللي هو المغلق ده كان بيروح للسي اي اي على طول وامريكا تبقى عارفاه وتملص ودان اللي قال كلمة كده ولا قال كلمة كده يعني. فاني اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نتعامل مع امريكا ندي الندي هي لها مصالح تخاف عليها واحنا لازم نحسسها بده. يعني الاسلاميون ينفون عقد الصفقات مع العسكري حول دعم مرشحه الرئاسي. النيابة تستدعي دوما في احداث مجلس الوزراء. جاء ذلك بعد التصريحات التي ادلى بها دوما في برنامج الحقيقة مع الاعلام وائل ابراشي واعترافه بانهم قام بالقاء زجاجات المولوتوف على رجال الشرطة العسكرية. طب الحلقة دي كانت امتى؟ تخيلوا كانت امتى؟ يا لسه المجلس العسكري او النيابة بتجيبه النهاردة؟ يعني تباطؤ احيانا مش احيانا كتير من المجلس العسكري تباطؤ من النيابات تباطؤ في الاندية تباطؤ في الوزارات. لحد امتى هنفضل كده ما بنعرفش ناخد قرار سريع وحاسم؟ يعني الراجل معترف بقاله اسبوع على 10 ايام ولا 15 يوم جاي 70 النهاردة. الشبكي سانزل 25 يناير للمشاركة في الذكرى الاولى للثورة. استنكر الدكتور عمرو الشبكي الخوف من النزول ميدان التحرير. قال الشبكي لن يكون هناك بحور من الدماء كما يدعي البعض بل ستكون مظاهرة احتفالية لمطالبة بما ينادي به الجميع وأن الطرف الثالث اللي هو اللهو الخفي لا يظهر في التجمعات الكبيرة بل يظهر في التجمعات القليلة وعلينا أن نعلن عن هذا اللهو الخفي وسأنزل لأشارك المصريين العام الأول من الثورة. طب يا سيدي الفاضل أنت عندك ما تنساش بس اجتماع أول اجتماع لمجلس الشعب يوم 23 يناير. أتمنى أن احنا نبقى مشغولين مشغولين قوي بفكرة بقى المجلس العسكري يتوكل على الله والرئيس القادم بنعدله ازاي وانتخابات الشورى تبقى عاملة ايه والحكومة اللي هنختارها ازاي. احنا مش هنفضل بقى يعني لبانة ميدان التحرير دي نندوغها كده طول العمر. عايزين نتحرك بقى. يعني الاحتفالات ممكن اسأل بس سؤال هترجع هتجيب لنا ايه يعني؟ ايه الاحتفالات؟ يندس حد يعمل حاجة وايه لازمتها؟ ايه لازمتها يعني؟ ده نصر من عند ربنا ليس لنا فيه يد إلا كنا أسباب ربنا وفقنا ولم لو يوفقنا الله كنا ممكن نتحولنا لأي دولة زي ليبيا وسوريا. فتوفيق الله جاب الموضوع حلو. نشكر ربنا بأن احنا ندور بقى على الحكومة عشان نمشي بقى الحكومات اللي احنا فيها ناس من أيام النظام السابق من زمان قوي ونتحرك كده بقى بناء بقى شوية. قانونيون يشككون في محاكمة مبارك ويتوقعون براءته ويصفونها بالمسرحية الهزلية. والنيابة تجهز لمفاجآت بمحاكمة مبارك غدا. احنا ربنا يحينا وحيكوا في محاكمة الرئيس السابق. انا قلت لكم على بال مبني يتخرج يعني. طيب يعني والناس خارجه. انا قلت لكم والله شيك جدا. بص يعني ده متهم نضاره بوليس ولا ريبانه وكابه شغل يعني، وواحد يديله التحيه وقول يا باسط حامل الطائرات الروسيه تصل الى سوريا خلال ايام. احنا طبعا روسيا، احنا عارفين طبعا ان روسيا بتدعم نظام بشار الاسد مش عشان سواد عينه، بيزنس از بيزنس، كايش وخد اسلحه موت بيها الجماعه او الاسلاميين هناك او الشعب السوري عموما. خلاص نمره اثنين ايران وتدخلاتها معروفه. اتمنى ان يكون الجامعه العربيه اللي احنا بنصلي عليها الجنازه بس ممكن ربنا يحييها يحيي العظام وهي رميم. يعني مواجهات مسلحه في وسط طرابلس، جرت مواجهات مسلحه النهارده في وسط طرابلس قرب مبنى مخابرات نظام معمر القذافي السابق. بحسب ما افاد صحفي سمع رشقات اسلحه ناريه، وتحدث المصدر نقلا عن شهود عن سقوط جرحى بدون ان يتم تحديد عددهم، فيما قامت سيارات اسعاف بالتنقل بين مستشفى الزاويه وموقع الصدمات. طبعا عشان ثوره تمشي عدل يبقى قابلوني في ميدان التحرير. اي ثوره هتشم فيها ريحه هنغلق البنوك الربويه هنمنع مش عارف ايه يقول لك اه دي داخله هتكلمني عن اسلام، خلاص نخش في فزاعه الاسلام، ابتدي نشغلنا بقى فلول في ليبيا، في فلول وفي تونس في فلول. ولسه يعني نقيب الممثلين بعد لقائه مرشد الاخوان مطمئن على مستقبل الفن في سابقه هي الاولى من نوعها. التقى اشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيليه ظهر اليوم المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع لما يقرب من ساعه كامله للتعرف على رؤيه الجماعه في قضايا الفن والابداع خلال المرحله المقبله. واشرف قال انه اطمن وكان مستبشر خير وانه متفائل بشكل شخصي حول مستقبل الفن في الفتره القادمه، مؤكدا انه تبادل مع بديع الاراء ووجهات النظر بشان مستقبل الفن بصفته نقيب المهن التمثيليه. ويكليكس لقاءات المشاهير في جاردن سيتي دي احنا هنقولها، واحنا امبارح قلنا عن ويكليكس. بلغ النائب العام جميل اسماعيل تتهم الوفد بتشويه الرموز الوطنيه، والمانيا ترسل مبعوثا لمصر على خلفيات مداهمه الامن لمنظمات حقوقيه. المانيا هتتدخل والدنيا هتتدخل، ما نشوف القضاء هيتاثر ولا لا. منى ذو الفقار الاساءه للمجتمع المدني غير مقبوله. طب يا دكتوره بس نعرف من اين لكم هذا وديتوه فين. احنا دلوقتي هنشوف يعني كليب ولقاءات في مبادره علشانك يا مصر، ونرجع نواصل حوارنا مع الاستاذ وائل الابراشي والاستاذ نادر بكار. خليكم معنا.
بحري من الأمان أنا جيت لك يا بلدي يا بلدي عشانك مش عشاني. أهديكي روحي أهديكي روحي أهديكي روحي وعمري تاني علشانك يا مصري يا بلدي علشانك يا بلدي يا بلدي يا بحري من أماني. أنا جيت لك يا بلدي يا بلدي عشانك مش عشاني. أهديك روحي أهديك روحي أهديك روحي وعمري تاني علشانك يا مصري يا بلدي.
نفسك تقولي إيه شعب مصر؟ تقول المصريين كلهم إيه؟
أقول للشعب المصري عيب اللي هم بيعملوه في ميدان التحرير حاليا دلوقتي وقصر والقصر العيني برضك، ده كلام ما بيتعملش. لو هم مصريين فعلا ما يعملوش الكلام دوت، لان ارض مصر ما تحتاجش منهم الكلام ده.
والله الحقيقه الواحد نفسه يقول حاجات كتير قوي، لكن في نفس الوقت لازم برضو الحاجات برضو تبقى بتروي واحده واحده خطوه خطوه. الدنيا ما اتبنتش في يوم ولا في اتنين، الدنيا اتبنت في سنه ربنا خلقها في سبع ايام. فلازم برضو ايه الهدوء مطلوب والعقل مطلوب والحكمة مطلوبة. نفسي حاجات كتيرة قوي، نفسي البلد كلها تكون مرتاحة والناس تعيش في خير وسلام، ما بقاش في حد فقير، ما بقاش في حد محتاج حاجة، ما بقاش في واسطة، اهم حاجة الواسطة، ما بقاش في فساد. الحياة بسهولة ويسر وبصورة رائعة زي الدول المتقدمة، احنا مش اقل منهم. هي العملية عايزة بس شوية ادارة شوية تظبيط شوية تنظيم، وان شاء الله ربنا يكرمنا بقيادات جديدة وواعية تساعد في المواضيع دي كلها وتقود الشعب للخير والنماء ان شاء الله.
تحب تقول ايه للجيش المصري؟
الجيش المصري يفضل على الحال اللي هو فيه، والمشير يفضل على الحال والثابت اللي هو فيه. لان كده يعني مصر بتروح مننا، مصر بتروح مننا. فاحنا دلوقتي الجيش معنى اصح للجيش يتهز، يبقى ارض مصر كلها تهز.
انا بطالبه في اسرع وقت التسليم السلطة بسلطة مدنية حقيقية جاية من البرلمان المنتخب، يعني بطالبه بعمل في الوقت الحالي بعمل انتخابات رئاسية سريعة في اسرع وقت ممكن.
تقول ايه للنواب البرلماني الجداد اللي نازلين دلوقتي في فترة صعبة جدا، تقول لهم ايه وانتخابات مصرية لاول مرة نزيها؟
اقول النواب انتم مصريين في الاول وفي الاخر، وان انتم الشعب اللي هو اهلكم وناسكم كرمكم بان هو رشحكم، فكونوا قد مستوى المسؤولية وما تخذلوناش، شرفونا وابنوا البلد دي من جديد، لان البلد دي شعبها كله تعرض لتحطيم نفسي ومعنوي وتنموي وفي صحة وفي كل حاجة. فهو ده اللي نقول لهم نواب مجلس الشعب، ان انتوا كونوا يقظين ان الشعب ده عايز تنمية، عايز رقي، عايز نبقى زي اي شعوب في العالم بتبحث عن التقدم وبتبحث عن الحرية وبتبحث عن اضعف الايمان العيشة والكرامة.
والله ده برلمان المصري فعلا، يعني ده البرلمان المصري الاول، ربنا يكون في عونهم المرحلة اللي جاية. اهم حاجة هي نفس الرسالة برضو، نتكافل، يعني اهم حاجة ان البرلمان ده يكون كتلة واحدة بغض النظر عن التوجهات بتاعته، سواء ليبرالي علماني اسلامي اخوان مسلمين سلفيين، كلنا مصريين. البرلمان ده امل مصر، البرلمان اللي جاي ده هو الامل اللي جاي للشعب المصري، ويكاد يكون دلوقتي ويكاد يكون هو الامل الوحيد اللي فاضل للشعب المصري.
بليان قفل حالا بعد شوية كده هنعوم.
حاضر حاضر
حاضر فتى هجبت الباب
وانت على
فتى
ومحموم.
على قناة الناس
علشانك يا بلدي يا بلدي يا بحري من الأماني، أنا جيت لك يا بلدي يا بلدي عشانك مش عشاني. أهديك روحي أهديك روحي أهديك روحي وعمري تاني علشانك يا مصر يا بلدي، علشانك يا بلدي يا بلدي يا بحري من الأماني، أنا جيت لك يا بلدي يا بلدي عشانك مش عشاني. أهديك روحي أهديك روحي أهديك روحي وعمري تاني علشانك يا مصر يا بلدي.
رجعناكم بعد الفاصل مع الأستاذ وائل الإبراشي في قناة الناس. يعني مفاجأة جديدة بالنسبة لنا، بنشكره طبعا على مجيئه. السلام عليكم أستاذ وائل.
عليكم السلام.
معنا الأستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي. السلام عليكم أستاذ نادر. قبل ما نبدأ الحقيقة، في مشكلة حصلت يوم الجمعة الماضية 28/12، تم الاعتداء على طاقم أمن البوابة رقم 2 في مدينة الإنتاج الإعلامي من قبل أستاذ عيسى عبد الحق والحرس الشخصي الخاص للدكتور السيد البدوي، وتم إشهار الأسلحة النارية الخاصة بهم واستخدام عصا كهربائية مع طاقم بودي جاردات. تم استدعائهم من الخارج من قبل أستاذ عيسى عبد الحق، وذلك بعد قيام رجال الأمن بتأدية واجبهم بتفتيش سيارة تابعة لشبكة تلفزيون الحياة، وتم إخراج جهاز كان بحوزتهم. شكوى جات لي النهاردة الحقيقة، بتصور أن الدكتور السيد البدوي ليس فوق القانون، لا هو ولا قناته. المدينة لها قوانين يجب أن تحترم من الجميع، وبتصور أن أي مسؤول كبير يبقى هو يكون أول واحد اللي يبادر لما يتقال لي افتح الشنطة. أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ بكلم مين عادي، إيه المشكلة؟ افتح الشنطة، ده عادي لو تقال لك كده بره هتفتح الشنطة لو أنت رئيس الجمهورية يعني. فأنا بتصور لازم يتم تحقيق، ولازم الناس اللي عملت أسلحة نارية وعصا كهربائية واستخدام أمور التخويف والتفزيع دي زي ما جاي في الشكوى وتعمل المحضر، أرجو أن يتم اعتذار على قناة الحياة إذا كان هذا الأمر حصل من خلال الشكوى اللي جايه من الامن واللي كان المفروض يطلعوا معانا، بس احنا ما عندناش وقت. عايزين نستغل النجمين الكريمين في اسئلتنا النهارده. استاذ وائل هبدا بحضرتك، شايف الاعلام بعد 25 يناير ازاي؟
هو الاعلام الحقيقه انا بشوفه الاعلام حاجه واحده بس، الاعلام يجب ان يكون متنفسا للناس. يعني كانت المشكله قبل 25 يناير انه للاسف الشديد بعض الاعلاميين والصحفيين فهموا الاعلام انه متنفس للسلطه. عليك ان تحدد ولاءاتك، اما ان يكون ولاؤك للناس او ولاءك للسلطه. وفي حزب ثالث اللي هو حزب ماسك العصا من الوسط. يعني كان في اعلام يفهم الاعلام على انه متنفس للناس، انا طالع عشان الناس مش طالع
عشان المسؤول
ولا النظام ولا يسعدني. في بعض الاعلاميين والصحفيين كانوا يبقوا سعداء جدا لما الوزير فلان الفلاني يكلم. انا افهم الاعلام انه متنفس للناس، ولاؤه للناس ليس متنفسا للسلطة، وولاؤه ليس للسلطة ولا للنظام. وفي حزب ماسيك العصا من الوسط، وده أسوأ، اللي هو يضع ساقا هنا وساقا هناك.
شوف مين اللي كسبان يبقى مايل مع
نعم. بعد الثورة تخيلنا انه خلاص، يعني عملية الفرز الحقيقية الناس بقت فاهمة جدا، لكن للأسف الشديد وجدنا انه في ناس انتقلت من نفاق النظام السابق الى نفاق الثورة، عمال على بطال يعني، وانه النفاق ما زال مستمرا. وانا بشوف انه اسوأ ما يهدد الامم هو النفاق. النفاق زي ما انت شايف في كنا نطالب البعض، حتى كنا نتمنى ان يلقوا طوبة واحدة على النظام او قشة وهو في اوج قوته وتعنته، لكن للأسف الشديد تجد الناس الان تلقي اطنانا من القنابل والمتفجرات بعد ان سقط النظام وهي الاكثر صوتا. لا، الاعلام الان في حالة نفاق سيئة. طبعا مش كله، انا بتكلم على
شريحة
بعض الاعلاميين اللي الحقيقة بعد الثورة في زي ما انت شايف في سيرك مفتوح لنفاق الرأي العام، لنفاق الثورة بشكل مستمر. انا بقول انه لا، القوة الان السلطة التي يجب ان تواجهها الان هي سلطة الرأي العام اللي بتاخدك احيانا في اتجاهات انت مش مقتنع بيها. وانا عندي بعض الزملاء الاعلاميين احيانا اجده ليس مقتنعا بما يحدث، ولكن قضية مغازلة الشارع على الدوام قضية سقط فيها الجميع في وقت معين. يمكن انه ده بعد الثورة المصرية مفيش شك انه حالة التضامن مع الشارع ومع ميدان التحرير كانت مطلوبة جدا، لكن عند وقت معين ايضا يجب ان تتوقف، ويجب انك تعمل انك هنا تستند الى المعايير المهنية والاخلاقية والى المبادئ وليس فقط الى العاطفة الثورية. بالاضافة طبعا للاعلاميين اللي يعني تلونوا تحولوا يعني، والناس بتجيد ايضا عملية الفرز. انا بشوف انه الفرز بيأتي من الناس، يعني انت مش هتستطيع انك تقصي احدا، ولن تطالب بقطع الرقاب، ولن تطالب بقصف قلم ولا صوت ولا اسكات صوت. لكن هي القضية انه احيانا نلاقي الناس يقول انه والله الاعلام هو السبب، ناس في البيوت كتير يعني مش عايز انكر ده، وناس تقول والله يا اخي احنا كنا بنحبوكوا زمان لما كنتوا بتواجهوا النظام في اوج قوته، لكن انتوا دلوقتي واخدين البلد فين. فهنا لازم تقعد تسمع للناس، لانه انت بتطلع علشان بتطلع للناس، واذا انعزلت عن سماع الاصوات وعن سماع الناس فالحقيقه هذا الانعزال يمكن انه يصيب الاعلامي في مقتل. لا، انت ردود فعل الناس ده مهم جدا، تجاوب معهم، يصححوا لك بعض المفاهيم والاخطاء. في حاله احساس عند الناس، قطاع كبير من الناس، انه الاعلام هو احد الاسباب الاساسيه لاشتعال الصدام والتوتر الدائم والانفعال، وانه الاعلام يمكن ان ينزع فتيل الانفجار لو يعني اشتغل بشكل مهني واخلاقي دون ان ينافق الشارع عمال على بطال.
طيب برجع لك نادر، التيار الاسلامي والاعلام يعني قبل 25 يناير في شكل، بعد 25 يناير في شكل. ساعات بتصور انا قاعد قدام التلفزيون المصري في النايلز جميعا، يعني ممكن يوم الاقي واحد ماسك حد مشطفه في التيار الاسلامي، وواحد تاني مشطف المجلس العسكري، بقيت مش مصدق ان انا قدام التلفزيون المصري، وتقلب في مكان تاني تلاقي الناس عماله تتكلم عن المجلس العسكري على انه مجموعه من الصالحين رضي الله عنهم وارضاهم، مفيش خطا ولا حاجه خالص. ازاي بتشوف الاعلام بعد 25 يناير في تعامله مع الاسلاميين؟
بسم الله. من الاول اشكر حضرتك على الاستضافه، وسعيد جدا ان انا مع الاستاذ وائل الابراشي. انا عايز بس اقول حاجه في حق هذا الرجل، واحنا ديننا اللي علمنا ذلك، يعني هو ربما يعني لا يسع ان هو يقولها بس غيره ممكن يقولها. برنامجه واعتقد الحاجات دي لازم تبقى ذاكره الناس اوسع ان هي تستوعبها. برامج الرجل قبل 25 يناير بكثير مش كانت بتتناول النظام السابق بالنقد، كانت تبحث عن الحقيقه عشان ما يبقاش الامر فيه مغازله. هذه حقيقه دائما ما كانت تصطدم، دائما ما كانت تصطدم بتوجهات السلطه الحاكمه في هذا الوقت، وظل على هذا النهج اعتقد لما بعد 25 يناير. فرايي الشخصي لو هو يعني كان له قيمه مع الاستاذ وائل، انه شخصيه تبحث عن الحقيقه. الله يكرمه، شخصيه تبحث عن الحقيقه، فانا اشكر له قبول هذه الاستضافه. والنقطه الثانيه قبل برضو ما اتكلم على الاعلام، احنا في اعلام دلوقتي مصغر اللي هو اعلام الفيسبوك وتويتر، اعلام برضو له الان وزنه وله قيمته، ولما يعوز ينال من حد ويشهر بحد بيفعل ذلك بلا يعني
بلا رحمه،
بلا رحمه وبلا تورع.
نعم.
الناس اخواننا برضو حتى اللي بتحبنا لما يتقال مناظرة ساخنة حاجة مسيئة جدا ان انت تقول المناظرة الساخنة وتيجي قبل كده برضو كنت انا في لقاء مع الاستاذ وائل وكنا بنكلم اقبال بركة، فيقولوا نادر مسك اقبال بركة مسح بيها الكلام ده بيسيء لنا جدا جدا. يعني اذكر الحدث زي ما احط حدث ان انا رديت عليها مثلا ونرد عليها تاني وتالت لو هتتكلم على الخطوط الحمراء على عند الشريعة، لكن حط الكلام بعنوان ما يثيرش الناس. بلاش مسح دي بلاط مش عارف ايه، اللغه دي سيئه جدا، بتثير الناس اكثر اكثر، تخلق مشاكل من لا شيء، تؤدي الى نوع كبير جدا من الاحتقان اللي احنا مش محتاجينه. انتقل بقى لمساله تناول الاعلام. هي فعلا اصبح الان في بعض الناس، انا لن اذكر اسماء يعني تواصلت معها شخصيا، وجدت ان هو في غايه الاضطراب اليومين دول، مش عارف يقول ايه، حاسس ان هو بين، لان هو اصلا ما كانش عنده رساله، فحس دلوقتي ان هو بين نارين، بين شقي الراحة. هو عايز يغزل الشارع عشان خايف للشارع يبهدله، وفي نفس الوقت شايف ان اللي بيحصل مش منطقي ومش مقنع في اي يعني ظرف من الظروف اللي فاتت، فحرام بقى واقع في ورطة، وفي غيره حسم الورطة دي وبقى يقول ان هو مع الشارع سواء صح او غلط، وفي غيره واخد السكة التانية خالص. فالمهم ان احنا بنعاني فعلا من ان في شخص في الاعلام، اكثر من شخص في الاعلام، هو ما بيراعيش ضميره اصلا ولا يراعي نظر الله اليه، فماشي مع هوى الناس. الناس لن ترحمك، واللي بيرضي الله، اللي بيرضي الناس بسخط الله هيسخط عليه الله وهيسخط عليه الناس.
نعم.
الصح ان هي تبقى بصلته دايما تشوف ضميرك بيملي عليك ايه، ابرز الحقيقه وما تهتمش بالناس هتنقدك ولا هتقول عليك صوابا.
نعم.
اما بقى حال الاعلام مع التيار الاسلامي فعجب عجاب، من ناحيه ايه، انا برضو مش عايز اعمم، انما اغلب معظم عايزه يتكلم بحياديه. يعني لما تلاقي خطأ، ما طبعا التيار الإسلامي كثير من أبنائه بيخطئوا أخطاء لابد أن توضع تحت المجهر، طلعها وطلع أخطاء غيره. ما لقاكش أنت تتكلم على التيار الليبرالي أو اليساري كأنهم ملائكة يمشون بين ناس مطمئنين، ما ينفعش، لازم في توازن. عشان حتى أنا كان في مقالة نشرناها من كام يوم بقول لهم أنتوا بالعكس أنتوا خليتوا الناس تتعاطف أكثر مع التيار الإسلامي، لأن حاسة أن هو على طول الخط منتقد ومظلوم، لما كل أو أغلب القنوات الفضائية بتركز على ضرب التيار الاسلامي، الناس بتحس ان هو لا ده في كده كميه ومساحه تتعاطف معاه بتزيد مره مع الثانيه. في حاله غريبه جدا من الهستيريا اصابت الاعلام او هكذا نظنها في مساله صفحه هيئه الامن المعروف عنها يعني ممكن لم يتناولها مثلا استاذ وائل غير مره على اعتبار ان هي اثير حولها اللغه الكثير، انما في ناس عملت لها انيشيشن، يعني في ناس خلقت هذه الاكذوبه من البدايه وتسلط الضوء عليها. انا مره قلت لهم
على الاسم بتاع جهيمان العتيبي ده،
يعني جيب لك اسم هو ايه مفتكسه من ايام قريش
انا عارف لا هو ده بتاع الحادثه المشهوره بتاعت الحرم بس انا عايز اقول ايه ان واضح ان ده
احنا بنتكلم على اختيار الصفحه اسم الصفحه يعني جايب اسم ده عشان يحط فكره ايوه الوهابيين
ايوه بيربط كل حاجه ببعض
انا
عايز اتكلم على ركاكه كمان الاسلوب عشان اقول لحضرتك ان الاعلام كمان بيفتقد حتى للمهنيه يعني انا لو بتعامل مع سي ان ان او البي بي سي الناس هتحس ان لا دي ساذجه قوي يعني مش دي مش تركيبه ينفع يطلع بيها على الاعلام انما في نفس اللحظه بص حضرتك لو مش هننتقد الكلام اللي خيل على الصفحه في نفس اللحظه تعرف حضرتك ان في صفحه كارثيه موجوده الان على الفيسبوك اسمها صفحه الحرس الثوري المصري جايبين على مصر وحاطين في نصه علي خامنئي وقايلين في
ده اللي جابه الاستاذ وائل امبارح اول امبارح
جايبين فيه كلام عنصري بغيض جدا انا بس بقول للاعلام ليه لم تسلط الضوء عليها مش ده حاجه خطيره وده يدل يعني وجهه نظرنا المتواضعه ان هو ممكن يكون برضه محاوله لاختراق طب ما تحط على دي وعلى دي ان يبقى في قناه تطلع جزء من فيلم يطلع بعد كده فيلم دكان شحاته ويقول لك بص ده الدليل اهو بالصوره وبصوت الصوره على ان بتوع هيئه الامن معروف نعم منكر دخلوا محلات الحلاقه الى هذه الدرجه وصلنا من الانحطاط ان حتى انت مش عارف تسبك الكذبه
سيدي الفاضل في جريده الفجر مره الاستاذ عادل حموده راح جاب ناس من سيول جده السعوديين بينقذوهم وراح رابطها بصوره ماسبيرو قدام اذاعه التلفزيون قال لك ايه القوات المسلحه تنتشل جثث القتلى المسيحيين كوبي بيست يعني انا مش فاهم برضه
ده سقوط
ارجع لك
للخبر
ارجع لك استاذ وائل الاعلام لازم يكون محايد يعني انا بتكلم عني انا شخصيا مش عارف ابقى محايد
لا
ففكره هل الاعلام المسلط ان يكون محايد في نقل القضايا في طرحه في تصوراته ينخلع من فكره انه يقول يعني مثلا حضرتك في موضوع تامر امين قلت ما اقدرش ابقى محايد في موقف من الصهاينه وكده مثلا ممكن مع سيد القمني لو جه او حد وحسيت انه قال كلام ممكن ناس تعترض تقول مثلا ايه ده عمال يخبط تقول انا وقت موقف محايد في حد ممكن ينظر يجي يرد عليه فالواحد بيبقى مش عارف امتى يكون محايد امتى ما يكونش محايد يعني
لا هو الحقيقه الحياد هو الفشل انا مصمم على هذا التعبير ولا توجد شخصيه محايده انا لما بقعد قدامك انت مذيع الان مفهوم المذيع اختلف انا فاهم ما هي افكار الشيخ خالد عبد الله وبالتالي مفيش حد فينا هيخفي افكاره او هيسيبها في البيت قبل ما ينزل لكن هو الحياديه في ايه انك تعمل القواعد المهنيه المتوازنه يعني الحياديه التامه في انك بتجيب كل اطراف القضيه وتعطيهم نفس المساحات والحريه في التعبير انما قل لي اسم اي اعلامي وانا هقول لك انه ليس محايدا وانا فاهم مجموعه الافكار اللي عنده وهو نازل يعمل الحلقات الموقف في الاعلام الان اصبح مطلوبا ايضا يعني الاعلام جزء منه موقف الموقف وفي كل دول العالم يعني حتى يعني المذيع يعني الأساتذة في الإعلام الأوروبي والأمريكي يعني حتى أوبرا وينفري اللي بيتشدق بها البعض كثيرا لا هي ليست محايدة يعني في عندها أفكار لكن تطبق القواعد المهنية والأخلاقية بحذافيرها هو ده المطلوب من الإعلام انما مش ممكن ابدا انت هتبقى محايد انت عندك مجموعه مواقف انا عارفها كويس عارف موقفك ايه من التيار الاسلامي عارف موقفك ايه من فكره الصراع مع المجلس العسكري عارف موقفك ايه من قضيه الفوضى في الشارع مش ممكن وانا قاعد قدامك حتى لو انت حاولت ان تكون محايدا الميل المهم انه انك انت كمان لا تلوي عنق برنامجك عشان توصل افكار لكن انك تعبر عنها لابد ان يحدث ذلك افكارنا لا نخجل منها ولا يجب ان نخفيها ولا نخبيها في البيت قبل ما ننزل بالعكس انه الاعلامي لابد ان يكون له موقف المهم اللي يضبطه في ده انه لا يلوي عنق الحقائق عشان يوجه برنامجه في الاتجاه اللي هو عايزه واثنين يطبق القواعد المهنية والاخلاقية انما الحياد انا بشوفه
وهم.
فشل وخضوع ووهم ومش هيحصل مفيش حد ابدا هيستطيع انه يغتال افكاره او انه ينيمها كده لغاية ما ينهي الحلقة المهم انه يطبق الحاجتين دول لا يلوي عنق الحقائق عشان يوجه برنامجه بعنف شديد جدا يبقى واضح ده في اتجاه معين، واتنين انه ما يطبقش القواعد المهنية والاخلاقية، يعني يعمل حوار احادي فقط مع شخصية وما يجيبش كل الاطراف المختلفة.
طب هل
عشان كده انا بحيي فيك تحديدا انفتاحك على، لانه بعض القنوات الدينية ومنها مثلا قناة الناس يمكن انها تقول والله احنا قناة هنشتغل بشكل احادي، مش هينفع اجيب
هنا عند
ايوة ما هو في السابق ممكن ده ما كانش بيحصل، لكن انا بالعكس عاوزك، حتى انا في احدى المرات مع الاستاذ نادر قلت له ما هو يعني واحنا بنتكلم يا تشتغلوا دعوة يا تشتغلوا سياسة، هو موقف تبادل الافكار. لانه الدعوة تختلف عن السياسة، السياسة ودي قضية مهمة جدا لابد ان تطرح مع الاحزاب والتيارات الاسلامية.
بتشوف الاختلاف فين عند التيار الاسلامي انه يبقى يعني سياسته لها سقف دعوي ما يعرفش يتحرك براه، كأنها فيما يسمى بالسياسة الشرعية.
هو اولا بص يعني مطلوب من التيار الاسلامي الان والله، وده بموجب نصيحة من اجل المجتمع، يعني هي ليست نصيحة انا مش في موقع ناصح، لكن من منطلق تبادل الافكار، يعني انه لابد ان يطمئن الشارع كثيرا، لابد ان يطمئن كل القوى السياسية انه التوافق الوطني هيبقى مهم جدا، وانه مفيش احيانا اللهجة التي يتخيلها البعض انه سنستبدل استبدادا باستبداد، البعض يتخيل كده لانه احيانا في لغة فوقية. وخلينا هقول لك برضو اخطاء القوى الليبرالية، القوى الليبرالية عايز اقول لك انها فشلت، هي قوة مكتبية، يعني قبل ما اكمل ده، قوة مكتبية عاشت في المكاتب تستخدم لغة لا يفهمها الناس، لا تفهم الالتحام بالشارع
سيقراطي والتكنيكي
يعني ما تقول للبروليتاريا والدولة التوتاليتارية
وعايزين حكومة تكنوقراطية
والثيوقراطية، عم مخيمر وهنادي والناس اللي قاعدين يعني بيناموا منك على طول وبيقعوا. فهنا الخطاب المتعالي على البشر، الخطاب الفوقي، الخطاب المكتبي، عدم الالتحام بالشارع. التيارات الدينية والإسلامية فيها ميزة مهمة جدا انها تجيد الالتحام بالشارع. الناس كانت قاعدة، يعني حتى انا بقى كنت بقولهم في ميدان التحرير انتوا قاعدين يعني ما انا زيك معاك مع الشهداء وكله، بس انت قاعد تشيل صناديق رمزية تعبيرا عن الشهداء في الوقت اللي التيار الاسلامي قاعد بيحصد صناديق الانتخابات. شوف الفارق، انت قاعد تعمل مظاهرات شكلية وهم نزلوا الدوائر الانتخابية، شافوا مطالب الناس، هموم الناس، التحموا بالناس في الشارع. التيارات الليبرالية مكتبية منعزلة، خطابها فوقي، ده ما يتعلق بالطيارات. لكن القوى الإسلامية اللي كانت تصنف على أنها ضحية للنظام السابق، لا، عندها بعضها عندها لغة ايضا سلطوية بيبان منها، اللي هو يقولك احنا هنعمل واحنا كذا، ده اللغة دي لابد ان تختفي. اذا اردنا صلاحا للمجتمع خلاص حصل التيار الاسلامي على اغلبية نيابية، دايما منطق الاغلبية ومنطق القوي هو انه لابد ان يكون عنده فن التنازل.
حاسس انك زعلان؟
وفن التسامح. زعلان طبعا لانه المجتمع انا شايفه،
لا انا حاسس انك انت زعلان ان التيار الاسلامي خد اغلبية.
لا 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 لا
مش خالص. زعلان من ده؟
لا 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 خالص، اصل انا اذا انا مش مؤمن، ما هو بص مشكلة بعض القوى الليبرالية ايضا انهم بيؤمنوا بالديمقراطية بس بين قوسين بشرط الا يفوز التيار الاسلامي، وده اذا انا مش مؤمن. يعني هم بيتكلموا كويس كتير عن الديمقراطية لكن يقولك ايه ده الاسلاميين خدوا، يبقى هي دي الانتخابات الكبيرة وسيستخدمونها. لا انا هنا لابد ان نحتكم لقواعد لصناديق الانتخابات ونحتكم، بس كمان انت مش هينفع حتى لو خدت اغلبية انك تبتعد عن التوافق الوطني، مش هينفع انك انت تفعل هتلر على فكرة وصل بالصناديق الانتخابات وبالديمقراطية، وحتى طلعوا تعبير قال لك الانفلونزا السياسية انه كان الجو برد جدا فهتلر استغل انه الناس يعني ما نزلوش بسبب الخوف من البرد. يعني شوف التفسيرات المختلفة، لكن في كل الاحوال اللي انا عاوز اقوله لك انه لما تحصل على اغلبية نيابية بيبقى عندك مسؤولية انك ازاي تحقق التوافق الوطني، وازاي يبقى عندك فن التنازل وفن التسامح. يعني مش ممكن ابدا البعض بيستخدم لغة فيها لا فيها قسوة وفيها تعنت وفيها استعلاء.
حاسس ان في عجب وغرور انت عند التيار الاسلامي لما كسب؟
عند قطاع كبير.
طب انا هرجع اسمع منك نادر ردك وفكرة اللغة السلطوية اللي بيتكلم بيها التيار الاسلامي. رفعت السعيد نفسه بتاع حزب التجمع الكرتوني زمان كان بيقول انه الاخوان المسلمين فرضوا نفسهم وشايفين نفسهم بعد ما كسبوا. هسمع تعليقك بس اشوف فيديو عن موضوع الحياد مع عمرو اديب ونرجع نكمل حوارنا. خليكم معنا.
اهلا دليل من اسكندريه اتفضلي.
لو سمحت من فضلك انا يعني حتى لو كان رايي مخالف لارائك وكده يعني يا ريت اسمعوني للاخر وما تقطعوش عليا الخط.
اتفضلي. احنا ما بنقطعش الخط على حد.
انا عارفه والله فهو ده ثقتي في البرنامج عشان كده انا بتصل.
اتفضلي يا
فندم. اولا بالنسبه للسياحه النظيفه والغير نظيفه اللي انتوا بتتكلموا عنها دلوقتي انا لو قلت لك يا عمرو انت بيتك معلش انت كده واحد دخلك محدود يا ريت تاجر لك اوضه من البيت بتاعك للدعاره والخمره وعشان خاطر في سياح مثلا مش بيقوا مش متجوزين وكده وطبعا لازم تقدم لهم خمره عشان خاطر يجوا لك. هل هتوافق على الفكره دي؟
لا طبعا.
تأجر اوضه؟
لا طبعا.
نفس الفكره. هي البلد ايه؟ هي البلد عباره عن ايه؟ عن بيتي وبيتك. هي دي الدوله بتاعتنا. وبعدين احنا لو خلاص احنا هنقول لا مفيش مشكله للخمره ومثلا والسياحه النظيفه والغير نظيفه والكلام ده ومفيش مشكله ان احنا هنتقبل الموضوع ده وكده. طيب ليه بقى عشان خاطر طبعا نزود دخلنا والقصص دي. طيب وليه ما انتجرش في المخدرات؟ يعني ايه المانع ان احنا نزرع البلد مخدرات؟ ما هي نفس الفكره.
لا يا فندم افغانستان بيتاجروا المخدرات وحكم اسلامي.
طيب يبقى نفس الفكره. يعني
لا حاجه زي الفل يعني.
لو احنا بقى هنسمح احنا دلوقتي عايزين نزود دخلنا فده نفس
لا 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 ده هناك عاملينها بمنطلق اسلامي في افغانستان.
ما انا عارفه انا بقول لك يا ريت احنا ما نضحكش على الناس باسم لقمه العيش ان احنا عشان خاطر معلش احنا بقى ما عندناش لا الغايه لا تبرر الوسيله. احنا عايزين يعني عايزين ربنا يرزقنا الرزق الحلال.
يا استاذة داليا عندك البديل. يا استاذة داليا
لم تشهد يا استاذة داليا مسلمة شهادته في عصر مبارك والبلد لم تشهد فقرا مثل الذي شهادته في عصر مبارك. لو كانت السياحة هي والخمرة والدعارة هي اللي بتأكلنا احنا مش عايزينها تأكلنا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين انت دلوقتي ليه لما بتستضيف الاسلاميين وتقعد تتكلم معاهم تقول لهم والله هو المسيحيين كفرة. طب ليه ما تستضيفش برضه احد القساوسه وتساله تقول له المسلم الذي لا يؤمن بعقيدتك الذي لا يؤمن ان عيسى ابن الله ليه ما تسالوش هو كافر ولا لا بالنسبه لك؟ ليه ما تقفوش موقف الحياد على الاقل مع ان انت مش المفروض ان انت تقف موقف الحياد لان عقيدتك اسلاميه المفروض تقف جنب عقيدتك.
لا لازم اولع فيهم هم.
ليه انت ما بتسالوش نفس الاسئله؟ ايه المانع؟ برضه في حاجه معلش يعني هو بتتهموا دايما اللي عنده العقيده اهم من المواطنه وان انا مثلا عقيدتي الاسلاميه نمره واحد وان انا مصريه ده نمره اثنين. هو لما
لا ما بتجيش سيره مصر خالص.
لما الدنيا قامت ما قعدتش عشان خاطر وفاء قسطنطين وكاميليا شحاته. هي ما كانتش غيرت جنسيتها هي غيرت عقيدتها والكنيسه ما وافقتش على كده. معنى كده ان كان عندهم مين الاولويه؟ كان عندهم الاولويه لايه؟ كان عندهم الاولويه للعقيده. ما والله كاميليا شحاته ما غيرتش جنسيتها ولا وفاء قسطنطين غيرت جنسيتها دي غيرت دينها. يبقى اذا ليه المسلمين بيهاجموا عشان خاطر عقيدتهم نمره واحد وليه المسيحيين ما بيهاجموش لنفس السبب؟ هو اليهود لما هاجروا قبل حرب 73 و67 و56 عشان ما يوقفوش قدام اليهود اللي قدامهم في الحرب. مصر كلها ما كانش فيها ولا يهودي بيحارب قدام اليهود عشان خاطر العقيده ده كان نمره واحد. ايه السبب؟ وده السبب اللي خلى المصريين وكل المصريين ما انتخبتكوش وما انتخبتش الكتله المصريه وما انتخبتش الاحزاب اللي هي مش شرط كمان الكتله المصريه اللي هي اللي في خلاف العقيده الاسلاميه. لان انتوا بتتهموا المصريين ايه؟ انهم بيتم التاثير عليهم من قبل الاسلاميين انهم غير قادرين على التفكير. بمعنى اصح انا مش حد صوتي الواحد بيتهمني ان انا غير قادره على التفكير. بيتعالى عليا ان هو تفكيره افضل مني ان هو علمه اعلى مني ان هو بيفهم احسن مني. لا انا عايزه بقى اللي ايه اللي ما بيتهمنيش بكده. وهو لو كان مصر كلها صوتت للكتله الاسلاميه مش كان هيبقى تم التاثير عليهم من قبل الليبراليه؟ مش كان الليبراليين مثلا هم اللي هيبقوا ليهم الصداره وان هم اللي عملوا كده وهم اللي تم التاثير هم اللي اثروا على المصريين واثروا على افكارهم. اشمعنى لما الاسلاميين ياثروا يقولوا اثروا واشمعنى الليبراليين ما ياثروش يقولوا لا؟ اشمعنى انتوا بتختاروا ناس وما بتقفوش موقف الحياد؟ ليه الاعلام بتاعنا ما بيوقفش موقف الحياد, ودي حاجة انا عايزة اناشد فيها كمال الجندوري انه على الاقل يدينا اعلام يعبر عن مصر, يعبر عن الاغلبية, او على الاقل يدينا اعلام محايد مش اعلام بيقف جنب الليبرالية ما بيقفش جنب الاسلاميين. ومتشكرة قوي ان انتوا سمعتوني.
شكرا يا استاذة داليا, ربنا يخليكي, ميرسي جدا. انا عايز بس بصرف النظر على اللي قالته داليا, انا عايز بس افرق بين حاجة. انا متعلم اعلام, متعلم اعلام كويس يعني, متعلم اعلام بره كمان, حتى بره. الحياد مش في الرأي, الحياد في الخبر. يعني دلوقتي لما اقول حاجة خبر انه دلوقتي في التحرير اتقتل 10, ده لازم, ده حقك, ده بتاخد الخبر ده زي ما انت عايز, هم 10. لو انا قلت لك انه 100 ده مش محايد, ابقى انا عايز اولع في المجلس العسكري, او انا عندي خطأ مهني, ده في حياد. انما رأيي انا اسف انا مش محايد, مش انا بس, الواشنطن بوست يوم الانتخابات الصبح الامريكية بتقول هي واقفة مع مين, واقفة مع اوباما ولا واقفة مع ماكين ولا هي واقفة مع مين. نفس الشيء في انجلترا, نفس الشيء في فرنسا. فكرة الاعلام المحايد دي كذبة. انا بس عايز اقول لكم الحقيقة في النهاية, الاعلام بتاع الخبر ده حضرتك من حقك ان انا مثلا اجي اقول لك ايه, زي اعلام الحكومة مثلا قبل 25 يناير انه في التحرير فيه 300 واحد وكان فيه مليون, او ان انا اجيب لك صورة كوبري قصر النيل ما اجيب لكش صورة ميدان التحرير, ده مش محايد. انما ان انا اقول لك رأي, انا رأيي شخصيا حضرتك انا مع فصل الدين عن الدولة, انا اسف يعني انا مع الحكاية دي, انا مش مع الدولة الدينية, انا مش مع الدولة اللي بيحكمها شيوخ, انا مش مع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, انا مش.
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا احنا قطعنا الفيديو اللي هو بعد كده قاعد يقول لك وقناة الحافظ وقناة الباسط واليعقوبي وخالد عبد الله والحيويني ومش نزلون في القرآن, الكلام ملوش اي علاقة بالست بتتكلمه. لكن ارجع لك نادر, يعني الراجل بيقول انا مش مع الدولة الدينية, الكلام ده لما بيتدندن عليه زي فكرة القبط اللي اتقطعت ودنه, قعدنا بقالنا 11 شهر بنتكلم في القصة دي رغم انها تلفيق. ايه الدولة الدينية اللي مش معاها الاستاذ عمرو اديب؟ عشان انت محسوب على التيار الاسلامي فلازم نقولها للناس. ونمرة اتنين, فكرة انا مع فصل الدين عن الدولة وحنسأل فيها الاستاذ وائل, انا ضد الامر بمعروف ونهي عن المنكر, وبكلمك انت عليها لان انتوا بتتهموا ان انتوا عاملين الصفحة اياها اللي هي هنقطع الناس ونخلي الحلاق لو حلق هنحط صباعه في عينه وقدمه بلاغه وقصص بيها.
مسألة الحياد, انا سعيد جدا طبعا ان الاستاذ وائل قدم هذا الطرح يمكن بشكل كمان اكثر قوة من اللي قاله الاستاذ عمرو اديب. انا هستعير كلمات الامام اللغه العربيه في العصر الحديث اللي هو الاستاذ محمود شاكر لما كان بيتكلم في الطريق الى ثقافاتنا, وقال ان هو مساله ان حد يكتب حاجه عن تاريخنا ويقول انا متجرد او انا محايد, نقوله لا, من البدايه انت لا متجرد ولا محايد, في مجموعه من القناعات عندك بتطلع وانت بتسجل هذا التاريخ او انت بتتكلم مثلا في ادبنا. نفس المساله واحنا بنتكلم في ارض الواقع, انا بطالب بحيادية بمعنى عدل, لا يجرمنكم شنآن قوم. انا فاهم ان انت يا فلان او يا علان ممكن ما تكونش بتحبني لشيء سيء سمعته عني, فيش استلطاف, مش حبيبني كاتجاه, انا اطالبك فقط بالعدل, عايزك تبقى عادل. العدل اللي تعامل به كثير من الاعداء مع بعضهم البعض, والناس يعني خلعت عليه وصف النبل ان انت نبيل حتى في عداوتك, واللي ترجموا القرآن في قوله تبارك تعالى ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن قوم يعني بغض قوم على ألا تعدلوا, اعدلوا عشان ده أقرب للتقوى. مسألة ان احنا نقول الدولة الدينية, طيب احنا قلنا مرارا وتكرارا حاجة من الاثنين, اما ان انت يا فلان مش عايز تسمعنا لذلك انت مصر تقول برضو الدولة دينية,
أو ان, اللي بيسموها
كده. او ان انت عايز تمرر للمشاهد عنوة تفكير معين تفرضه عليه. احنا قلنا مرارا وتكرارا الدولة الدينية يا استاذ عمرو اديب, الدولة اللي انت شايف ان يحكمها شيوخ, هذه الدولة بعيدة تماما عن المذهب السني. الكلام اللي حضرتك شايفه ده بتاع المرجعية الدينية
زي الكنيسة في العصور الوسطى,
ينفع الكنيسة في العصور الوسطى وينفع الان مع ايران, انما احنا بنتكلم على دولة مش لم نأتي ببدع من القول لما نقول ان في الوقت اللي كانت اوروبا في العصور الوسطى البابا فيها يحكم بسم الله ويعطي الناس صكوكا لدخول الجنة وبعضهم الاخر يحرمه من دخول الجنة. كان أبو بكر الصديق بيرتقي المنبر كرجل بيحكم بسياسة شرعية، بيقول للناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. فيعني إيه حكمها شيوخ؟ أنت شايف إن هنجيب مثلا في علم الفضاء هنجيب شيخ هو اللي يفتي فيه، ولا هو الشيخ بيرجع إليه أو عالم الشريعة يرجع إليه في مسائل الحل والحرمة، وفي النهاية خالص أهل التخصص هم اللي بيحكموا
مستشارين.
فنحن لسنا نحن لسنا مع الدولة الدينية الثيوقراطية، إنما نحن مع دولة مدنية بمعنى السيفل ستيت، يعني الحالة المجتمعية اللي لا علاقة لها بالحالة البوليسية ولا بالحالة العسكرية. دولة مدنية يحكمها مدنيون، وحتى تبقى مدة الرئاسة دي يتفق عليها مفيش إشكالية، ويبقى فيها رقابة على الدولة، يبقى فيها عزل للحاكم لو أخطأ. ما فيش حاجة اسمها الآن إن أنا أقول له لا ما أنت كده ولي الأمر وأنا لازم أطيعك حتى لو أنت ظلمت وأنت قهرت. لا، المسائل اللي البعض شايف إن هي مستحدثة، لا دي موجودة عندنا في ديننا. وكان سعد بن أبي وقاص بيقوم لعمر بيقول له لو أعوججت لقومناك بسيوفنا يا عمر.
نادر الله يرضى عنك عشان هيك الأستاذ وائل، انت شايف ان الطرح اللي بيجي من التيار الليبرالي بمنتهى الوضوح طرح من لا يقرا، ولا طرح من يقرا بس مش عايز يقول انه بيقرا كده؟ ان هل هو فاهم فعلا انه التيار الاسلامي لو جه الحكم هنلبس كل الستات النقاب وهنحرم كره القدم؟ مش احنا اللي هنحرم، هيحرم كره القدم ويحرم الخروج في الشوارع والناس. هو فاهم كده فعلا عن قناعه، ولا فكره هو بيوصل مسج تفزيع خوف لانه مش قاري كويس ومش عايز يسمع؟
انا عندي نقطتين.
صد.
الاولى اكمل موضوع عمرو لانه مهم جدا.
صد.
وبعد كده هنتقل لدي
وتعلق بس على مخدرات. صد. مخدرات افغانستان. بص بقول لك مخدرات بحكم اسلامي. يعني
انا اثق ان احيانا استاذ عمرو اديب اعتقد انه لو راجع نفسه ودي نصيحه لله زي ما استاذ وائل نصح، لو هو شاف فيديوهاته تاني يعني معلش يخصص وقت يراجع في فيديوهاته، اعتقد انه هيلوم نفسه كثيرا. لان انا معاه في مداخله هاتفيه اول امبارح بقول له احد من الناس هيبقى ضد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ دي في دم كل مصري. قال لي اه طبعا. بقول له الايه بتاعت كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف، قال لي وتنهون عن المنكر. اذا انت واضح انت هنا ما كنتش منتبه يا استاذ عمرو. احنا بنقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دي فريضه على كل مسلم، انما مساله هو بيت القصيد فان انت مش عايز حد يجي يمسك لك خرزاء. ايه انا برضو معاك، ولا عصايه كهربائيه وانا معاك. مين اللي يعمل الكلام ده؟ الشرطه. لكن ما تقولش دلوقتي يا عمرو انا ضد الامر عرفنا عن منكر، اكيد دي زلت لسان، انا ادعوه بس ان هو يتوب الى الله منها ويراجع نفسه، دي اكيد زلت لسان.
زي شرطه الاداب والمخدرات.
هو بقى شرطه الاداب دي هي اللي ليها ان انا اقول لها على فكره البيت ده انا شاكك فيه، هم بقى يجوا يتصرفوا فيه بس كده
عن طريق النيابه.
كويس. النقطه الثالثه، لا يعني انا ادعوه برضو لمراجعه، ودايما انا بحب التوثيق. نرجع للمنظمات ونرجع لمنظمه الامم المتحده، كانت بتقول اثناء الحكم الاسلامي في افغانستان، اثناء الحكم الاسلامي في افغانستان حتى لو كان في مؤاخذات عليه او انتقاد له، كان نزل حجم تجاره المخدرات الى 2% سنويا من الوضع اللي كانت عليه قبل هذا الحكم الاسلامي. لان الناس هناك بتتعامل بمنتهى الشده في مساله الاتجار بالمخدرات تحديدا. وادعوه برضه ان هو يراجع المواقع اللي بترصد الجريمه في الولايات المتحده الامريكيه، وكيف انها تنتقد ان الاداره الامريكيه لازالت الى الان عارفه بؤر توزيع المخدرات، عارفه بؤر الاتجار في المخدرات ولا تداهمها، عارفه الدول اللي بتعتمد على اتجار في المخدرات اعتمادا رسميا ولا تداهمه، وما بتعملش مثلا في عمليات عسكريه عشان توقف تجاره المخدرات، لان واضح ان دي استفاده يعني.
نعم.
طيب مساله الامر مهم جدا. النصيحه اللي قالها استاذ وائل دي نصيحه فعلا لابد ان توضع على العين وعلى الراس. ان الانسان لابد ان يقول وما ابرئ نفسي. احيانا احنا قد يكون بعض خطابنا
اللغه السلطويه
بعض خطابنا احيانا ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، ده مش صح. ليه ما يبقاش خطابي ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب؟ اللغتين في فرق كبير جدا بينهم. فرق ان انا اقول للناس هي كده عشان هي كده ويقول لي دي حرام ولا حلال، اقول له حرام وما عنديش بديل، وبين ان انا بالعكس ده انا اقول لك المساحه الواسعه الكبيره جدا وبعد كده اقول لك على فكره دي النقطه دي اللي حرام. الطرح نفسه مع الناس هيفرق جدا.
نعم.
والناس هتتقبله لان النفوس مفطوره على ذلك. فانا بالفعل ادعو ابناء التيار الاسلامي اياك تعجب بهذا الانتصار، والا على العكس هتسقط سقوطا سريعا. والقران هو اللي انتقد ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا.
نعم.
وضاقت عليكم الارض بعدما كانت واسعه وبعدما كانت رحبه.
نعم.
بما رحبت
ثم وليتم مدبرين.
طيب. فالغرض ان احنا بالفعل نبد ان ننتقد حوارنا زي ما احنا بس حوار التيار الليبرالي، وانا مش عايز اقول كل التيار الليبرالي، بعضهم على فكره لما بنفهمه بيفهم، وبعضهم لا هو مصر على قناعاته.
طيب طيب انا ارجع لاستاذ وائل، بس في حد باعت محمد المغيري بيقول لي انا قلبي مولع نار للاعلاميين اللي بيخوشوا ربنا وبيشون الحرب شعوع على الاسلام، لكن عايزك تسال الشيخ الاستاذ وائل ليه لما بيقابل ضيف محسوب على التيار الاسلامي بمكشر في وشه.
لا انا اشهد
يعني انا لا اضحك كثيرا في ال يعني يمكن ان هو ضحكني
دلوقتي
بس خلي بقى يعني والله يعني انا اتعلمت اتعلمت الحوار هو حبل مشدود. انا بعمل ده، طب ما انا الدكتور رفعت السعيد كان معايا وقلت له كيف تقبل ان تكون كومبارس لنجيب ساويرس، كيف تقبل حزب التجمع بثقلي وبحجمي كيف يقبل ان يكون تابعا بهذا الشكل، تحصد 3 أو 4 مقاعد وتكون بهذه التبعية، وقلت له انه انتم فشلتم لانكم طيار مكتبي يجلس في مكاتب. انا تعلمت لابد ان اكون نقيض الضيف، لو بتشوفني ما بعملش ده مع حد تاني لا انا بعمله مع الجميع، لكن في حساسية شديدة جدا في انه والله لا احنا بنجيب الطيار الاسلامي بس عشان نسأله في الميوهات والخمور والبنوك والفنادق، وانه انتوا بتحاولوا ان تصنعوا كمائن. على فكرة مفيش حاجة اسمها كمين، الحوار مفيش فيه كمين، كمين ده لو انا هاخدك في الشارع واعمل لك كمين
يعني هو بيبص استاذ وائل لحاجة، معلش هقطعك وكمل انا اسف، هو بيبص كمين يعني ايه؟ يعني داليا اللي كانت بتتصل بعمرو اديب بتقول له، ودي رسالة لحضرتك برضو، بجيب حد اسلامي قاعد قدامي مثلا بقول له انت ليه بتقول ان المسيحي كافر، لما بجيب حد قسيس ما بقدرش اساله اقول له انت ليه بتعتبرني كافر. هي الفكره بيسال ليه بتقول مع ده كده ما بتقولش مع ده كده.
هي طبعا القضيه دي، ودي قضيه كمان انا كنت يعني كنت في احدى المكالمات كنت بناقشها مع الاستاذ نادر، يعني بس خليها دلوقتي انا هقول لك موضوع بالذات التعامل مع المسيحيين يقتضي ايه يعني.
نعم.
لكن اولا فيما يتعلق بانه الاتهام الموجه لوسائل اعلاميه كثيره من انها بتجيب او انها تحاول تشويه التيار الاسلامي ربما يفعل ده في موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. على فكره لما جالي بعض المعدين وقالوا احنا لازم نعمل موضوع شامي، قلت له طيب الموضوع يبدا من انه انت بتقول دلوقتي في محلات حلاقه ناس دخلوا عليها وقالوا لهم هنكسر المحل لو انت حلقت للناس دول، الموضوع يبدا من هنا، عايز واحد حلاق عايز محل. انا لازم اعد الموضوع جيدا، انا مش هشتغل في الوهم اجيب مواجهة بين الاستاذ نادر بكار وحد تاني بيقول في ناس نزلت كذا، لا عايز واحد يقول ده دخلوا عليا في المحل عندي. لازم ابدا بالحالة، انا اتعلمت انه ازاي هعمل وجهات نظر وانا لسه ما عيشتش المشاهد في ما الذي حدث، هل في فعلا جماعات امر بالمعروف ونهي عن المنكر، هل في واحدة ست هتهالي قالت والله وانا ماشية طلع عليا ناس وقالوا لي ازاي انت مش ماشية محجبة، الموضوع يبدأ من هنا، ان تطلع لي واحدة ست تقول انا طلعوا لي وقالوا لي لازم تتحجبي، محل حلاقة قالوا لي دخلوا عليا وقالوا لي بطل تحلق الدهون، لكن لا في حد جاب حاله ولا شفنا محلات حلاقه في
بورسعيد. ممكن نبني الحاله دي يا استاذ وائل على ادعاء؟ يعني لا افرض مثلا رولا خرصه عملت مقال طويل جدا قعدت اقراه قعدت اضحك، بنت عمتي كانت ماشيه بالعربيه واحده نطت عليها مسألة لسه مش محجبه ليه، بنت جوزه مرات خالي كانت نازله من العماره في الاسانسير واحده لها عو مش عارف ما لبسيش النقاب ليه، قالت حالات كلها مرسلة.
لا هنا
فهل ابني حوار كامل على حالة مرسلة؟
لا حتى الخبر المجهل تعلمتها، يعني ما يجي واحد يقول لي ايه مثلا انه ضبط احد الاشخاص في احد الاقسام فاحيل الى احدى النيابات، كل ده مجهل. انت عارف لو قال لي فاحيل الى نيابة قصر النيل
هتتصل تعرف،
يبقى هنا الخبر المجهل يا جماعة، وده للمشاهد تعلموا انه اذا ما فيش خيط فيه ربما ممكن مصدر يقول لي انا مش هقول لك على اسم السياسي اللي تم ضبطه بالامس ومعاه اسلحة لانه كذا كذا، هقول له طيب بس قول لي يا اخي اسم النيابة، اصلا مش هطلع اقول للناس تم ضبط سياسي او احد اعضاء حزب النور تم ضبطه يحمل اسلحة ثم احيل الى احد قسم شرطة ثم احيل الى احدى النيابات التي احالته الى احدى المحاكم، كل ده مجهل. اوعى تصدق المجهل الدائم، لابد ان يكون هناك في خيط رفيع صادق، اللي بيجيب لي خبر زي ده والله حتى لو انا رئيس تحرير صحيفة او انا مقدم برنامج برضو كده بقطعه وبقول هذا ليس صادق. انما لو قال لي انه تم ضبط سياسي وتحول لنيابة قصر النيل او بقى عندي معلوم في مجهول ده هنا خيط. هتأكد من نيابة قصر النيل بتأكد خلاص في الخط. انما الاخبار المجهلة اللي هو والله ايه الحقوا ده بينزلوا للناس ويقولوا لهم انت مش محجبة ليه او انت قاعد بتحلق دهون الناس. الموضوع يبدأ من هنا. اذا مفيش عند الخطة يبقى مفيش موضوع. وعشان كده مفيش حد طلع لغاية دلوقتي حد يقول انه لوحق من قبل جماعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الوهمية اللي شغلنا بها المجتمع بقالنا اسبوع. وانا اثق انها لا وجود له. لان لو لا وجود ابدأ بالحالة. من الذي تعرض لذلك ابدأ به. مفيش. احنا قاعدين نعمل مناقشات تليفون الو استاذ نادر بكار ما الو طب فين الحالات اللي تعرض
تمام دخلات الله
ده نادر بكار بيطير بالمر انه بقى المتحدث الرسمي انا عايز اعرف
من الذين لحقوا من قبل هذه الجماعات. الموضوع يبدا من هنا ثم تبدا المداخلات التليفونيه وجهات النظر. يطلع بقى استاذ نادر بكار والله لا علاقه لنا بهؤلاء الاشخاص الذين لحقوا هذه السيده الغلبانه اللي من حقها بقى عايزه تلبس ما تلبسش ده انما ده قضيه ثانيه. كيف سنطبق هذا الاسلوب لم نطبقه بهذه الطريقه
معنى ذلك سيطرت هل اصبحت في سيطره لثقافه الاذن على المجتمع المصري. يعني ربنا لما كلمنا بحديث الافك عن السيده عائشه كان في كلام قراني رائع اذ تلقونه بالسنتكم يعني التلقي بيكون بالودان. هل المجتمع يتحول مساله التلقي بالفم يعني اخد من بق واحد ان في حد حلق لي دقني غصب عني فاقوم رايح على طول اي للتاني للتالت وابعت للاستاذ وائل. هل بتحس حاجه ان ثقافه الودان والاجتماع سيطرت
مجتمعاتنا اميل الى تصديق الشائعات والاوهام. انا بقول للناس لازم يبقى عندك خيط من الصدق شايفه قدامك. اللي يقول لك حاجه زي كده قول له انا عاوز اشوف الحالات. وعلى فكره يعني في ثقافه في المجتمع ان احنا حتى كنا واحنا بنتعلم الصحافة يعني اب بيسأل ابنه لماذا تصدر الصحف في الصباح يا ابي لا بيقول له لماذا تصيح الديكة في الصباح يا ابي فقال له لان هذا هو موعد صدور الصحف قال له تصيح الديكة حينما تنتشر الاكاذيب قال له لماذا تصيح في الصباح لا قال له لانه هذا هو موعد صدور الصحف. يعني وكانه موعد صدور الصحف ده في زي حتى بعض الناس يقول لك ايه ده كلام صحف
كلام جرايد
دائما خلاص جاء في ذهننا انه كلام الصحافه كلام اكاذيب. وساهم فيه البعض ممن يميلون الى هذا المنهج في الاخبار المجهله المجهوله الوهميه التي نشغل بها المجتمع وهي لا اساس لها من الصحة. عشان كده بعد 25 يناير كان قبل كده ممكن تكون الاخبار المجهلة يعني المجتمع كان مغلق جدا ما كانش في حد بيدي معلومات. دلوقتي لا في فيض من المعلومات في معلومات كثيفة الناس ما بقتش ثقافة الخوف تحطمت. وبالتالي انه لا يجب للاعلام انه يشكو من عدم وجود معلومات ولا يجب ابدا ان يستند الى كل ما هو مجهل بهذا الشكل. اعود بقى لسؤال حضرتك اللي هو المتعلق بموضوع الأقباط تحديدا يعني موضوع الأقباط أنا يعني خلي فيصلي فيه. يعني حتى أنا اختلفت مع الأستاذ ناد لما ناقشنا أنه أصلنا مش ههنيهم في أعياد الميلاد لأنها تتناقض مع عقيدتي يعني لا ما يهمش إذا هتشتغل سياسة. هو هيقول له طبعا إيه لا السياسة لا يجب أن تختلف مع عقيدتي ومع ما أؤمن به. ما خلونا في النهاية يا شيخ خالد أنت يجب أن تصنع مجتمعا متسامحا وأنت هنا لن تتنازل أبدا ولا في حد. يعني أنا لما رحت يعني معابد بوذية ومن يعبدون كونفوشيوس حضرت احتفالاتهم في الصين لم أعتنق أفكارهم ولو انت هتمسك الحكومة في وقت من الاوقات وهتعين سفيرا لك في الصين هيضطر انه يحضر مناسبات فيها حتى من لا يعبدون الله بوذا وكونفوشيوس. السياسة تختلف. مفيش حد هيقول لك تنازل عن عقيدتك ابدا. لكن في الوضع اذا انا هشتغل سياسة يختلف عن ان انا هشتغل دعوة. انا بخشى انه هذه يعني ايه اللي هيحصل لو انا هنيت المسيحيين بعياد. طيب. هل ده هنيتهم بعيادهم معناه ان انا متفق مع يعني طقوسهم العقائدية اللي انا ممكن اكون معرفهاش يعني
انا. طب نرجع هرجع لنادر عايزك تجاوب في دي, بس عايز استاذ وائل اسال في حته يعني. هل لما وقف الانبشنوده في مساله الطلاق وقال لا وحكم المحكمه الاداريه ولا مع مجلس الدوله ما يلزمنيش وانا ملتزم بما في الانجيل, ليه الناس صفقت له على انه احترم عقيدته؟
والله انتقدناه وقلت ده دوله دينيه, ده ايضا نموذج للدوله الدينيه البعض.
انت انتقدته معلش يعني احنا
ده نموذج للدوله دي. يجب ان نحتكم للقانون. القانون قال كذا. هو بقول لك انه ده يختلف مع كتابي ومع
ده برضه انا ما اتكلم في عيد القيامه اللي بيحصل في الكريسماس مثلا بيختلف مع فكره ان انا افهم ان المسيح او الرب يسوع زي ما اتقال في ميدان التحرير مثلا ده مات ده عاش, ده مخالف لنص قراني يعني. هاخد منك الكلام, انا مش هتكلم, انت اللي تقول انت اللي ترد.
لا ما هو انا شوف, يبقى احنا كده هندخل في مناقشات عقائديه هتخل بالتسامح الشديد في المجتمع. اللي انا بتخوف منه ما تيجي نناقشها بالعقل, ما السياسه يعني ما انتوا احيانا ما انت ضد خوض المراه الانتخابات يا استاذ نادر, لكن انت بتقول والله
قضيتين انا عايز
مفسده تمنع مفسده اكبر. طب الله تبيح المحظورات. تيجي نطبعها في الا نناقش العقائديه وانه نخلق مجتمعا متسامح, ومش هيحصل حاجه خالص حينما نهنئ الاقباط باعيادهم. مفيش حد هيتهمك انك خلفت عقيدتك او انك اعتنقت بهذه التهنئه. يعني انا بفكر معاك على فكره بصوت يعني معنى كده ان انا, لانه كمان خلي بالك في مشكله في التيار الليبرالي انه التيار الاسلامي نجح شديدا في حصر التيار الليبرالي في تهمه. يعني الوقت الليبرالي مطلوب منه مسبقا قبل ما يتكلم لازم يدافع عن انه
مسلم الاول
ولا لا. وعلى فكره وهم وقعوا في هذا الفخ, عشان كده ما كنت بقول يعني انتوا التيار الليبرالي واحنا بنتناقش معاهم وانت ليه ضد اسلامية. طب ما انا كمان مع اسلامية, انا مختلف في اي منهج اسلامي, انما هو يقولك لا اسلامية ده معناه دولة دينية. قلت له يا سيدي الشغى ما بقاش معاك. لما بيطلع حد يقول اسلامية في مواجهتك خلاص انت الناس مع اسلامية. انا ما بقولكش نافق, لكن هو انت كمان ضد يعني ما هو ما فيش حد ضد اسلامية وما فيش حد ضد الدولة الإسلامية بمفهومها المدني اللي احنا مختلفين فيه بقى. يعني أي نموذج إسلام, ما انت بالتأكيد انت مش مختلف مع نموذج بن لادن ولا متفق معاه؟
انا بحب بن لادن جدا الله يرحمه.
لا لا منهجه تقسيم العالم الى فسطين, فسط الإيمان والكفر, ولا بد لفسط الإيمان ان نتخلص من فسط الكفر بالعنف المسلح
حينما يجبرنا الغرب على ذلك. دي بس نرجع بقى, انت جاوب, انا هتكلم باسم
في ثمت يعني برضو قلته الاستاذ وائل قبل كده حتى مع الراجل اللي دخل معانا في المداخله وكان سائر شويه ومنفعل. في ثمت خلط ما بين هو ايه اللي هيؤدي لتخفيف لغه الاحتقان في الشارع. انا بقول ان اللي هيخفف لغه الاحتقان في الشارع التعامل بالحسنى. ان انا القبطي النصراني في مصر له علي ان انا اتعامل معاه زي ما امرني القران, اتعامل معاه بالبر واتعامل معاه بالعدل. انما مساله العقيده, لذلك انا برضو فرقت مع الاستاذ وائل قلت له طيب ما هو انا التسامح هيجي منين برضو؟ ان انا يبقى عنده واحد بينجح اهنيه. على فكره وهذا ما افتى به علماء الشرع ان انا ممكن اهنيه حتى في الكنيسه, يعني في الكنيسه بالفرح وبالنجاح والكلام ده طالما لم يحمل هذا الامر منكرا او مخالفا
لعقيدتك. كيف تدخل الكنيسه التي تمارس فيها هذه العقائد التي تختلف عن عقائدها؟
انا
اقرر لك ان انا ممكن ادخل الكنيسه في غير هذه المناسبه العقائديه التي تقول كلاما يتناقض تماما مع عقيدتي. اوضح بقى الامر ده. امتى يتقال ان انا بؤدي الى او سلوكي ده يؤدي الى احتقان الجو؟ لو انا منعت المسيحي اصلا انه يعمل احتفالاته. ده انا ما قلتلوش ما تعملش احتفالاتك, اعمل اللي انت عايزه اللي انت شايفه انه هو صحيح وصواب وهتسأل عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. وانا عقيدتي بتقولي انه مش صحيح ولا صواب, عقيدتي بتقولي بوضوح وبصراحه أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله, قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق, إن كنت قلته فقد علمته وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, إنك أنت علام الغيوب, ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم. توفيتني دي بعد كده لما ربنا سبحانه وتعالى فهمنا أن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يعني المسألة عندنا كمسلمين واضحة جدا, وصلب العقيدة عندنا كمسلمين أنه قد تبين الرشد من الغي. ما عندناش في الإسلام في العقيدة بالذات المنطقة الرمادية. المناطق الرمادية دي موجودة في المعاملات. أنا هقول لحضرتك
لو هنيته بالعيد الميلاد ما هو الخطأ يعني.
أنا هقول لحضرتك أوجه
نتكلم بصوت عالي.
أنا مش مختلف معاك.
أنا هكمل.
مختلف معاك تماما.
أنا حسنا برنامج الحقيقة.
لأنه يعني
أنا بيني وبينك هسيبكوا عليا وأخرج وألبسكوا ببعض.
ما هو نص لن نختلف عليه. إحنا بنختلف في اجتهادات.
طب أنا هقول لحضرتك مساحة ثانية كمان واسعة.
هنا فن السياسه لما هتشتغل.
انا هقول لحضرتك بقى
ما هو بيقول فن السياسه
لما هتشتغل دلوقتي لما بص المساحات الواسعه بقى يا فضلي. لما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المدينه بص بقى سياسته مع اليهود اللي موجودين معاه في المدينه اللي تكرر غدرهم بيه مره والثانيه والثالثه. يدعوه على وليمه يروح, يدعوه على وليمه وهو عنده مسبقا الايات عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتؤكد على غدر اليهود وتؤكد على مساوئ اليهود واللي عملوه مع انبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. المساحه بقى سمحت بايه؟ مساحه التسامح. سمحت بايه؟ انه يقبل الدعوه ويجلس معهم, ان الناس تيجي منهم تساله يجاوب عليهم, ان الناس تيجي تستفتيه يفتيهم.
وزار يهودي
الاكثر والاكثر تنزل ايات في سوره النساء تكذب مسلما وتصدق اليهودي. ده عجب عجاب.
طب ده خليك تقبل الدعوة وتذهب الى
لا ما لسه بقى انا لسه عايز اقرر كلمتين ده. انا عايز اقرر على فكرة الاستاذ نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة كلمني هاتفيا.
استاذ وائل برشا مش عارف ينسى انه هو اصلا مذيع ومقدم برنامج واخدك معانا مريض دعوة.
استاذ المستشار نجيب جبرائيل كلمني هاتفيا وقال لي في دعوة لحضرتك ودعوة للدكتور عماد بالاسمين موجودة في مقر الحزب. فيعني انا قابلته بمنتهى الاحترام على الهاتف وكلمته قلت له بس حضرتك هتبقى عارف موقفنا. قال لي مفهوم جدا, انا عارف موقفكم, انا بس انا ايه بنفذ اللي قاله لي يعني قاله لي رؤسائي, فانا ايه بسيب لكم الدعوه. قلت له ده فرصه سعيده جدا طيبه جدا, بيعمل نفس كلام البابا يعني. الانبا شنوده يعني. فانا انفذ كلام هو بيقول لي انا انفذ كلام البابا. فهو بينفذ كلام الانبا شنوده وساب الدعوات في الـ في الـ في المقر بتاعنا. قابل احترامي باحترام اخر وخلاص فهم ان المساله مساله عقائديه. لكن يسعنا بقى ايه التجمع. انا هرجع تاني لعيد الميلاد بس انا يعني بحط نقاط كلها على الحروف وباخد المساحه ايه اللي فيه تسامح وايه اللي فيه ان انا اقبل واخد. ان انا بحط ايدي هو على البرنامج اهو, بحط ايدي في ايد المسيحيين اقول له تعالى معانا نصلح بلد, تعالى معانا نفوق البلد دي من اللي هي فيه, انا ههنيك في نجاحك وهنيك في فرحك, انا في عيدي نفسه انا بهديك. وعلى فكره انا بقول للمسلمين انت ليه ما بتهديش في عيدك في عيد الاضحى عيد الفطر, انت ليه ما بتهديش
جارك ابن عمر قال عند جيران اليهودي.
لا ده الروايه اللي انا احفظها في ادب المفرد عن عمرو بن العاص, عبد الله بن عمرو بن العاص يعني ده فاتح مصر, ذبح شاة وبيقول لغلامه بيقول له اهديت جيران اليهودي. نعم. التانية اهديت جيران دي. بعد كده واحد اعرابي قال له قال يهودي اصلحك الله, قال نعم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجرح حتى ظننت انه سيورثه. نعم. دي بقى احنا بنقع فيها كمسلمين, لازم نوضح الكلام ده ان نعم. انا على فكره الكلام ده في القرى وفي الصعيد واضح جدا.
جميل.
ان الكلام في القرى والصعيد على طول وقت الاضحى بيتذبح ويتبعث
والناس بتهني المسيحيين.
لا بقول لحضرتك يعني القرى والصعيد يعني بيبعثوا. لا بيبعث اضحيه.
يعني انت تصور كلامي يا استاذ وائل بس هسالك سؤال وارجع لك والله. متصور في يوم الايام مثلا ممكن البابا شنودة يقرر في احتفال مولد النبي مثلا بيتعمل عندنا صرف النظر انا بقول اللي بتعمله
ده اصلا
ان هو مثلا ياخد بعضه ويروح احنا بندعوك لحضور الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مولده, فيروح معهم يحضر مثلا في المسجد او في الصوان اللي عند السيده نفيسه او السيده زينب ويحضر ويسلم ويقول كل سنه وانتم طيبين. انت متصور يقدر يعمل كده؟
لا يعني حتى بص اذا ما عملش كده, اذا حتى هو لم يفعل ذلك يعني, لكن هو بيهنئ يعني. احنا بنتكلم هنا عن التهنئة, انا ما قلتلكش تذهب الى او لا تذهب, لكن حتى التهنئة الموقف بتاع الموقف الاحزاب
ده بنركز فيه بالذات. يعني هل هو ممكن يهنئ المسلمين فيما يفعلون احنا من احتفال
هو بيهنئ
لا بمولد النبي بقول بالتحديد هو ده مصادم للعقيدة هنا مش مؤمن بالنبي فيضرب رسالة طيبين.
ما هو انا بس الخوف شيخ خالد من مناقشة الامور العقائدية انها في النهاية هتطلع
وانا عشان كده يمكن عايز اقول يمكن عايز لا ما انا هسال استاذ وائل حاجه مهمه والله. هل افضل انه انا وانت بنتحرك مكشوفين في حب بلدنا وسياساتنا والتنميه والبناء والخوف على البلد والدفاع عنها ده منتهى الوضوح مع بعض، رغم انه يبقى في اللي اوضح منه انت عارف عقيدتي كويس وانا عارف عقيدتك كويس ونتعامل من هذا المنطلق، ولا اداري عليك واقول لك لا انا مؤمن ان انا هاجي هنيك وبتاعه واعمل عليك شغل وانا مش مقتنع، وانت نفسك كان انا سمعت واحد في لوباتير نفسه بيقول احنا مش مطمئنين لاخواننا المسلمين في السي بي سي وكان قاعد قدام الاستاذ كمال الهلباوي فمش مطمئن ليه مع انه
الاخوان المسلمين يعني اخوان المسلمين مثلا قالوا انه سنذهب لقضاه سعيد
الليل. انا اقول لحضرتك رغم ذلك انا مش مطمئن له. طب انا النهارده لما بصرح الاستاذ وائل بقول له شوف انا يعني بمعتقدي كانا لا اؤمن به وانت بتقول لي انا برضو بس تجاوزنا المعتقد ودخلنا في بنتكلم في بلد تعال نحط ايدينا في ايدين بعض في مهندس ناجح مسيحي مع مهندس ناجح مسلم بيبنوا مبنى وزاره الخارجيه يعني قصدي المنطقه لما تمشي كده ايه اللي بيزعل الناس وبرضه عايزين ياخدونا في تراك لازم نخش في صدام عقائدي ونسيب مصر ونسيب البلد ونفضل ماشيين في التراك ده على طول يعني مش عايزين نخرج منه.
انا برضه حاجه مهمه جدا لما جاء البابا السابق وانا قلتها البابا السابق للفاتيكان لما جاء يزور مصر فوجئ الجميع ان الانبش نودة ما قبلوش
ايوه
كلام ده علق كلام ده علق عليه بعديها
يعني ايه جداً. الخلافات الطائفيه من نشرت خناقه في كنيسه المهل بين مجموعه من القساوسه ينتمون لكنيستين مختلفتين يعني انه بيدخلوا بينظفوا الكنيسه فحتى اتخانقوا مع بعض يعني مشاجرات يعني في هذا المكان اللي يعني لا يجب ان تحدث فيه بين لكن ده يؤكد لك حتى انه الطائفيه موجود فانا بقول لك علاج الطائفيه ان انا ما اناقش الامور العقائديه ولا يجب ان اناقش حد في عقيدته انت هتعمل ايه ولا بتقول ايه ولا عقيدتك ايه انت بتقول انا بتعامل
على عقيدتي انا استاذ وائل بتكلم على عقيدتي انا انت بتقول لي تعالى هنئ فانا بقول لك انا عقيدتي ما تسمحليش فكان حاجه هنيك في فرح وهنيك في نجاح على طيب. فكره ده مش اللي بس بيقول كده الشيخ يوسف القرضاوي انا فوجئت ان هو من اسبوع موجود له فيديو على النت بيقول على المنبر في قطر بيقول تهنئه بالكريسماس ده حرام حرام ما ينفعش
لا بالكريسماس ولا بعياد الميلاد
يعني برمه الاعياد التي لا تنتمي لاعياد المسلمين
يعني طب ما انت عندك موقف الاخوان المسلمين وتيار اسلامي
هم بيسالوا ازاي يبقى الشيخ يوسف القرضاوي يفتي هذه الفتوى وبرضه هم بيخالفوه يسالوا على ذلك
ما هو انا 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 بس تخوفي في حاجه يعني خلينا نتفق عليها انه انت هتشتغل سياسه وهنا مفهومك في التعامل مع الاقليه مفيش حد بيقول انك اعمل حاجه تتناقض مع ما تؤمن به وما مع عقيدتك بس انت اذا شايف هذه الحساسيه الشديده يعني انت في قضيه
مين
المراه
مين اللي استاذ وائل مين اللي خلقها يعني انا قصدي مين
استاذ وائل يعني بتصدر مفاهيم للناس هو مش عاوز حتى يهنيني انا ما قلتلوش يحضر
طب ده ايه رايك حضرتك
انا مش عاوز يهنيني حتى
معانا اعضاء مؤسسين معانا اعضاء مؤسسين اقباط معانا يفط على فكره ده نزلت فيديوهات يوتيوب يفط في طول مصر عرضها لتجار مسيحيين بيعلقوا لنا يفط تأييد يعني ناس عارفه من البدايه مين هم السلفيين اصلا وبتحط له يفط تأييد
انا قصدي استاذ وائل هل لا يجوز ان تتجاوز مصر في
المرحله دي
السؤال هل لا يجوز ان تتجاوز مصر في هذه المرحله فكره اللي بيحاول يخبط صدام عقائدي
بالعافية.
ويخبط طول النهار بالعافيه عشان مش عارف يعرف ان في فرق واضح انت مسلم وانا مسيحي لازم نتفق ان احنا مش هنتقابل عقائديا ابدا انما قد نلتقي في مصالح اخرى
لكن هتلتقي وفقا لقاعده التسامح في المجتمع
ليست العقيده ضد طبعاً. التسامح وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم سامح من غدروا به كذا مره هناخد فاصل
ده ماتوا يرعوا مرهون عند يهودي
فاصل خلينا اعلانين ونرجع نهدي الدنيا فاصل ونواصل خليكم معانا
يلا يا بليان قفل حالا بعد شوية اكيد هنعوم
حاضر بس اجبت الباب وانا على بدري ومحروم
على قناة الناس
السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم بعد الفاصل مع الاستاذ وائل الابراشي والاستاذ نادر بكار واحنا كان سؤالنا مع مين؟ مع حضرتك؟
كان معانا في
الاخر اتفضل
لا بس انا كنت عايز اقول ان في مساحات التسامح في كل انواع المعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي, يعني واقترب من هذا اليهودي صلى الله عليه وسلم, قبل دعوة ده كمان ده قبل منه الكلام ده في نهاية عهد النبي صلى الله عليه وسلم, يعني بعد ما اجلى اليهود عن خيبر وبعد ما كان فيه غدر رهيب جدا من اليهود. انما في باب التعامل النبي صلى الله عليه وسلم اقر لنا كل ذلك, وهو المسألة كلها محكومة بقول الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. نفسي أقولها لكل الإعلام, أن تبروهم وتقسطوا إليهم, عاملوا بالبر, بر ده من أعلى معاني الإحسان,
بالإبر البر قبل العدل كمان.
نعم, وبعد ذلك وتقسطوا معهم, يعني هتعدل معه وتتعامل معه بالعدل. إنما مسألة العقيدة أنا بالنسبة لنا لا تسامح فيها في حتة التهنئة وخلاص, ده اختيارنا مثلا الفقهي واختيارنا العقائدي, ليه لا نتجاوزه؟ يعني ليه يبقى في اصرار زي محكمه التفتيش ان في اصرار مثلا عند بعض الناس, يعني
زي ما الاستاذ وائل قال مثلا جماعه الاخوان المسلمين رات انه ما فيش مشكله وراحت ليها اختيار معين اختارته وتبنته واتجهت اليه, فما حدش قال لها انتوا رايحين ليه مسك فيهم شدهم قال لهم ما تروحوش.
نعم,
ده حصل ولا يعني
ما انتبهتش؟
بقول لك يعني جماعه الاخوان لما قالت ان احنا هنهنئ او هنروح كان ليها اختيار معين, حتى لو خالف راي الشيخ القرضاوي كان ليها اختيار تبنته وعملته, ما حدش لمها ولا حد مثلا هاجم عليها, انما هجمنا فقط فكره ان انا ما تقوليش ان مفيش خلاف بين العقيده المسيحيه والعقيده المسلمه. طيب
بس لا طب هل هم خرجوا عن العقيده
لا انا لازم اقول ساعتها, ما انا كنت عايز استبق السؤال ده بتاع استاذ وائل ان لا الان حصحص الحق, هم اخطا.
طيب
هم اخطا طبعا. طبعا اخطا.
طيب ارجع للاستاذ
وهو بالعكس, ولو رجع الى رجع الى علمائه ورجع الى اللي بيقوله الشيخ سقراط هيعرف ان هو اخطا. انا عايز اتجاوز دي واقول انا بقى بحط ايدي في ايدي المسيحي من الان اهو ومن قبل كده كمان لاعمار البلد. ده حتى الاستاذ وائل وانا معاه في المداخله بيقول للراجل اللي دخل بيقول له حتى بيقول لك مبادره ايجابيه عايزين يحموا الكنائس, انت ليه بتقابل الايجابيه دي منهم؟ اه بتقابلها بالصد, لا مش عايزينهم ينزلوا يحمونا. يعني هو
استاذ وائل بالعكس, في قسيس قال اصل حمايه السلفيين الكنائس دعايه انتخابيه. هرجع للاستاذ وائل سؤال مهم جدا, حاجه تتكلم عن مساله التوافق. انا مش قادر, هل 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 مطلوب دلوقتي بعد الانتخابات وان في التيار الاسلامي واخد شكل اكتر, هل فكره التوافق الاغلبيه تمشي ازاي؟ يعني انا عندي اغلبيه اختارها الشعب وفي نفس الوقت اقول للناس بس ايه ارجع اعمل توافق, يعني تتركب زي مع بعض؟
لا تتركب, لانه الاغلبيه يعني حينما تصبح في موقع القوى وموقع ما يمكن ان اسميه السلطة النيابية, خلاص بموجب الانتخابات الأغلبية النيابية, وعلى فكرة هي أهم سلطة وهي السلطة التشريعية أصبحت الآن في يد التيار الإسلامي. اللي أنا عاوز أقوله, لأ حينما تصبح على قمة السلطة أنت ممكن تقول هطلع لساني لكل القوى السياسية واللي مش عاجبه يبقوا يفوزوا بقى صناديق الانتخابات ويبقوا يقابلوني في الانتخابات القادمة, ده ممكن يبقى خطاب, والقوى السياسية احنا هنعمل اللي احنا عايزينه وهنعمل اهدافنا واجندتنا ولن نهتم بالقوى السياسية. لكن هل ده هيخدم المجتمع وهيخدم التوافق الوطني ولا انت عارف يا شيخ خالد, انا يعني عايز يعني خليني واحنا بنتقابل مع مجموعة من الشباب, انت عارف انه احدى المشاكل الاساسية ان بعض الناس بيقولوا انه بعد حصول التيار الاسلامي على الكعكة الانتخابية بهذا الشكل, طب احنا نعمل ايه؟ نقعد في البيوت؟ بعض الشباب اللي جامح بيقول لا هنفضل في الشارع ويتم افتعال احداث نتيجة انه يعني في احداث هتفتعل في الايام القادمة.
دي مشكلة انه مش عايز
هتفتعل في الايام القادمة احداث كثيرة جدا, لانه اذا لم تستوعب الذين لم يربحوا في الانتخابات السياسة كده لازم تستوعب, لانه في طاقات لو انت قلت لها يلا بقى انا كسبت الانتخابات امشي وانا على قمة السلطة وانا جاي بصناديق الانتخابات, انا ما بقولكش انك لا هنا قوة التسامح حينما تكون في السلطة
في القوة
قوة العفو. نعم. يعني هو العفو قيمته في ايه؟
انه الواحد يبقى قادر ان ينفذ الغضب وهو قادر لكن بيعفو
وانت القوي
فانتم الطلقاء.
نعم طيب ما انا بتكلم على كده استاذ وائل, يعني انا
لازم تستوعب الذين لا ولازم تستوعبه هذا تحذير, اذا ما استوعبتش الشباب اللي ناموا في الميدان 18 يوما هيفضلوا يقولوا لكم احنا اللي قمنا بالثوره, هيفضلوا يقولوا كده لانه هو حاسس يا شيخ خالد انه فعلا نام في الميدان 18 يوما
وصناديق الانتخابات ما جابتوش، وطيار اسلامي اقصائي اصبح اقصائيا بيقول له امشي.
طيب انا
هنا لازم استوعبه، استوعبوهم.
انا هحط سؤال، التيار الاسلامي اصبح اقصائي، خليك معايا كريم، اصبح اقصائي، ادي نمره واحد. هحط فكرة انه النهاردة هل مطلوب انه حتى اللي قام بالثورة واسقط النظام يرجو الاجر من الله، ولا لازم عشان اسقطت النظام اكل من التورته غصب عنكم حتى لو ما لم يتم انتخابنا؟
بس انما كنا بنتكلم مع شباب صغير.
طيب ما انا هرجع لحد ده، سؤال مهم هرجع لك فيه تاني. ايمن خادم الدين بيقول: شيخ خالد، انا سمعت الاستاذ وائل ابراشي برنامجه بيقول للاستاذ نادر: دعنا من المناقشات العقائديه التي يكفر كل طرف فيها الاخر حتى ننزع فتيله الطائفيه ونلتفت للقضايا التي تتعلق بالتعايش في المجتمع. بيقول لي: هل ادرك الاستاذ وائل ما قاله مشايخنا ان المفاصله في العقيده شيء وان التعايش في المجتمع شيء تاني؟ وهل تراجع عما قاله للشيخ ابراهيم انه حينما نكفرهم لا يبقى الا الضغط على الزناد وقتلهم؟ وهل يعتقد الاستاذ وائل ان التنازل عن ثوابت الدين سبيل لدعم التعايش السلمي مع شركاء الوطن؟ دي اسئله زي لحضرتك، لكن هرجع لك عشان اعلق على كلام الاستاذ نادر. الاستاذ وائل مهم قوي، الشباب اللي قام بالثوره، انا طبعا عايز اقول ان هي ثوره شعب، احنا كلنا متفقين، واحنا قلنا ان 25 يناير كانت ارهاصات هيحكم عليها بالفشل لولا ان هذا الشباب نادى الناس انزلوا انزلوا، فالناس نزلت يوم 28 بشكل في منتهى القوه. لكن اقف في النهايه السؤال، مسألة ان انا اللي قمت بالثورة لازم اخد عليها تمن هتشاركني في العمل السياسي، ده مقبول ولا لازم اخد معاد في مجلس الشعب حاجة، ولا لازم اخد بوزيشن معين؟ ادي نمرة واحد. ونمرة اتنين، مسألة هل التيار الاسلامي بيقصي الشباب المخالف له ومش عايز يبقى موجود وهيفرض عليه فكرة يا ابني انا الصناديق جابتني، توكل على الله بقى، تروح اشتري عيش، اقعد في الميدان، عيط، صوت، اعمل اللي انت عايزه؟
لا، النقطة الاولى طبعا مسألة ان لازم اخد ثمن على اللي انا عملته، والله يعني من وجهه نظري ان في كثيرين اصلا كان قدامهم ينزلوا انتخابات، من وجهه نظري كان قدامهم ينزل انتخابات ويكتسح ورفض ذلك. انا اذكر منهم وائل غنيم، انا كلمته وفهمت منه ان هو، وده اللي انا اراه فعلا، ان الراجل كان ممكن يلعب بكريدت الثوره زي ما هو عايز، وكان هينزل في انتخابات ويفوز بها، ولم يفعل ذلك. فكثيرين زيه ما حبش ان هو ياخد بقى نصيبه من التورته ويطلع، ولا انتقد مثلا الناس اللي نجحت والكلام ده، لا، هو حب ان هو يلعب دور اخر، وحب ان هو يخدم البلد بطريقه اخرى. نفس المساله انا بقولها للشباب الميدان، طب ما انت معاك شباب سلفي ومعاك شباب اخواني، وانت نفسك تعالى اعرض عليا. انا بقول للناس اهو كلها عندنا بنك افكار بنقول فيه لكل الناس: عندك اي فكره شايفها هتخدم البلد تعالى انت وتبقى انت صاحب براءتها، تعالى انت قدمها لحزب النور وقدمها لحزب الحريه والعداله، والناس هتدعمك فيها لو عرضت على المختصين والخبراء وجدوا ان هي صحيحه. انما انت عايز مثلا، عايز انت ما نجحتش في الانتخابات، فانت عايز برضو انت تبقى قائد
من منطلق فيها لخفيها.
ده مش مقبول على فكره، العقلاء منهم فاهمين كده. اجي للنقطه الثانيه بقى اللي هي نقطه الاقصاء. التيار الاسلامي انا مش عايز اقول انه تيار من الملائكه، لكن ازعم ان اغلبه تعرض لاقصاء غير عادي وظلم واضطهاد قبل الثوره. يا استاذ خالد، وده يعرف
يا من عانيتم من الاقصاء لا تقصوا
حضرتك اهو
بعد الفوز في الانتخابات، ما هي دي القضيه.
احنا لم نقصوا، احنا لسه انتخابات ما خلصتش. هقول لحضرتك حاجه، احنا كنا قبل انا بس عايز افكر المشاهدين ليكونوا ناسوا، انتوا ناسيين ان قبل الثوره كانت اللحيه دي مشكله، كنت تمشي في الشارع ممكن حد يوقفك عشان اللحية، حتى الناس في البيوت والله كان ابنه يلتحي يقول له يا ابني هياخدوك، والله هي كان السين كده هياخدوك يا ابني. طب ياخدوك دي يعني ايه؟ يعني انا ما كنتش مرفه بقى ومبهدل
يعني. افاجئك انه حتى الان واحد بعت لي بيقول لي انا ورغم تفوقي وي في مكان ما عايز اخش ملتحي، يقول لي احلق دانك عشان تخش. اثنين، ضابط قابلني جيش بيقول لي ما زالت المخابرات الحربيه بتتعامل معايا لان طالما مراتي منتخبه يبقى في مصيبه سودة لازم اتحققوا معايا كل شويه.
ضابط دفاع جوي اخ زميلي كان دايما يجيبوه في الوحده الامنيه هناك، ومراتك منتقبه والدروس اللي بتحضرها
ومش هينفع وفي الاخر بره
ومشوه. يعني في خلاص طلعوه معاش وهو صغير، طلعوه معاش عشان كده مش هينفع. فاحنا تعرضنا للاقصاء قبل الثوره فتره طويله جدا. فالمفترض، المفترض انا بتكلم كلام احاول اكون فيه متجرد، المفترض اللي تعرض للاقصاء وللظلم وللتهميش قبل الثوره يبقى فاهم طعمها وفاهم قسوتها، يجي بعد ثوره يناير يقصي احدا او يظلم احدا او واحد يبقى صاحب كفاءه ويقصيه.
طب ليه الاستاذ وائل بيسال دي
حاجه؟ ما انا عايز اقول له ايه؟ ما انا سهل جدا ان انا اوعده، سهل جدا اقول له مفيش اقصاء، وسهل جدا اقول له اتفرج احنا معانا دكاتره بيطلعوا لا ملتحين ولا حاجه، هو حابب ماشي النهج السلفي بيطلع يتكلم عن حزب النور
اصل انك تشركه مش انك تقول له تعالى انا عندي بنك افكار تعالى قدم
لي. لا والله لا, لا انت شايف المشاركه ازاي تكون زي
سوبرمان؟ المشاركه انت عندك دلوقتي, انا خلينا نتكلم في الواقع,
دي له رئاسه الحزب مثلا.
لا انك انت لازم تعمل ما يمكن ان اسميه خطوات سياسيه تقعد فيها مع كل القوى التي لم تفز في الانتخابات واللي مصممة على التواجد في الشارع. هم ليه مصممين؟ بعض عدد كبير منهم لما بنقعد نتناقش معاهم هو فعلا بعد الانتخابات لن يصبح له مكان. يعني فكرة الشرعية الثورية بعد الانتخابات, بعد الشرعية النيابية وبعدها حننتخب حاكما منتخبا, مش هينفع تقول الشرعية الثورية خلاص, انت هنا في مرحلة الدولة بمؤسساتها الدستورية. فهو حاسس ان هو الذي بدأ الثورة يوم 25 يناير, وده صحيح, والسلفيين والاخوان المسلمين ما نزلوش يوم 25 يناير, ربما في 28 يناير بدأ نزولهم, وبالتالي هم حاسين انهم كانوا الفوج الاول او الموجة الاولى لنجاح الثورة. لازم تقعد تشوف كيفية استيعابهم. ما انا ممكن اقول يا شيخ خالد هستوعبهم ازاي, يعني اعمل لهم ايه؟ انت بتعامل مع شباب ما بين 20 سنة ل 28 سنة 30 سنة, الشريحة العمرية فيها الحماس والطاقة الشديدة جدا. لما تقول له خلاص انت دورك انتهى والتيار الاسلامي خد الصناديق الانتخابات وانت اقعد بقى في البيت, خلينا نتكلم بالواقع. وانا بقول لك استوعبه وحطه مكانك في مجلس الشعب, يعني لا, هتستوعبه من منطلق الفائز دائما والقوي لابد انه قوته في استيعاب الجميع.
طب يا ريت
احنا هنا عشان نشوف مجموعة افكار الطاقات اللي بتطلع نفسها دي وتطلع دلوقتي. الطاقات بدأت تاخد طاقات عنف.
ما انا بتكلم حضرتك دي ده دور مهم للاعلام. هل الاعلام يبدأ يعمل مساحة انه خلاص مجلس الشعب بيخلص, يلا بينا نجيب شباب ونقعدوا مع الطرف الاسلامية ونتكلم ونتناقش, ولا افضل دايما على طول عامل فكرة التخويف التخويف التخويف, واللي بينزلوا الميدان سواء ليبراليين يعني حادين شوية في منهجهم ضد الطرف الاسلامي وقرفانين من شكله اصلا, فيبدأ يغذي افكار الشباب دي ان ايه انت صاحب الثورة وغيرك خدها, انت طفحت الكوتة وهو بقى في مجلس الشعب.
ده المفهوم السائد لمن يتمسكون بالبقاء في الميدان. الثورة نجحت على فكرة بفكرة البقاء في الميدان. يعني الناس لو ما قعدتش في الميدان, لو ما قلتش لو يوم 25 يناير كانت المظاهرات قبل كده يا شيخ خالد الناس بتمشي الساعة 8 9 بالليل تعود الى بيوتها, وبالتالي النظام لا يمكن ان يسقط بهذه الطريقة. اللي اخترع فكرة بسيطة جدا وهي البقاء في الميدان هي فكرة تلقائية جاءت للناس داخل انه مش هنمشي الا لما يمشي, اللي هي ناموا في الميدان. لكن اللي هيموت الثورة كمان, يعني شوف اللي نجح الثورة البقاء في الميدان, اللي يمكن يضيعها هو البقاء في الميدان الآن, لأنك لابد أن تنتقل من الميدان إلى
البرلمان.
مرحلة البناء والبرلمان. نعم. أنت عندك طاقات. أنا بشوف الشباب لو ما فكرناش مع بعض, أنا هقول لك بعض المقترحات لك, مش معنى كده إنها فقط هي, لكن لابد إنك تستوعب الطاقات, سواء إنك تقول له كيف اشركك معي في الحياة السياسية. ازاي انا هدخل البرلمان بس اوعى تتخيل ان انا مش هسمع صوتك. لا, انتوا فصائل مهمة جدا وفصائل سياسية مختلفة وبعضهم شباب مختلف طيارات سياسية. يعني حتى مهما قلت عن 6 ابريل وكفاية, لكن هم ساهموا في ثقافة الاحتجاج والتظاهرات.
كويس.
اللي ادت الى 25
يحس طالب الحوار.
نعم,
حضرتك تطالب الحوار.
طب هل الحوار مع هذه القوة, لانه التيار الاسلامي يتعامل معهم الان بمنطق الخندقة وبمنطق الندية والخصومة الشديدة, نحن في خندق وهم في خندق.
ليه؟ بالعكس, ده في شباب من شباب الاخوان يا استاذ وائل, شباب الاخوان اللي هو المراحل المتاخره للاعمار الجديده الصغيره, اعترض على حاجات بيعملها مثلا قيادات الاخوان ومتضايق من حاجه. يعني انا قصدي الحراك موجود, لكن ازاي اقدر اوصل الحراك ده الى حراك بناء مش حراك هدام؟ يعني هل مطلوب ان انا اقول للاسلاميين لسه ما جربوهمش, يعني هم ما شافش هيعملوا ايه, انما في حكم مسبق انه ده رايح البرلمان مش هيسمعني, انه رايح البرلمان عشان يخلينا رب لحيتي بالعافيه. انا قصدي فكره, هل التيارات الليبراليه المفروض يعني زي ما عملت الست الليبراليه قح في تونس او في تونس. الست قالت بحترم ارادة الشعب التونسي ان يختار حزب النهضة. هل عندنا من الشجاعة ناس يطلعوا سواء ممدوح حمزة سواء حسن نفع سواء الناس الكبار حمدي انجيل الدكتور البرادعي نفسه الشلة دي كلها، هل عندها الان فكرة ان انا طب خلاص التيار الاسلامي اختار الشعب هنتعامل مع هذا الواقع، يلا نحط ايدينا في ايديهم ونقول للشباب ما تيجي نجرب ونسمعهم ونتحاور معاهم ونشوف وندي، بدل ما على طول في فكرة الاتهامات المسبقة بالعمالة والتمويل وخدوا من قطر وهم اللي نجحوهم وهيقطعونا وهيبهدلونا وهيحجبونا وهينقبونا، ده برضو يعني ما نرموش
الفزاعة. الفزاعة يعني يتم اعادة انتاج الفزاعة
مرة ثانية
من جديد.
طيب انا ارجع لثاني استاذ وائل فيها بس اسمعك.
انا عايز اذكر يعني انا طبعا انا قاعد الاستاذ وائل ان هو اللي بيقوله ده ان شاء الله هيبقى نصب اعيننا الحوار مع الجميع، بس عايز اقول له نقاط ايجابية عملناها احنا حتى الفترة اللي فاتت ومنها واحدة كانت على برنامجه لما دخل الاستاذ ممدوح حمزة في مداخلة هاتفية معانا وتكلم كلام عن مبادرة اقتصادية عنده وحتى سماه وثيقة اقتصادية. قلت له في التو واللحظة يا أستاذ خالد في التو واللحظة ان نقبل الكلام ده وحزب النور هيدعمه وياريت نقعد مع بعض في الكلام الاقتصادي اللي هينفع البلد في التو واللحظة، وخدت نمرة تليفونه من عندكم في كنترول وتواصلت معاه ان خلاص بقت المساحة المشتركة الان انت كلمني في اقتصاد وانا ادعم ذلك. كتبت مقال اسمها ثقافة الحوار في اليوم السابع من كام يوم على مسألة ان احنا طالما ارتضينا الحوار وسيلة للتقارب اكيد احنا هنحس ان في ثمة خلل واضح في تحرير معنى الحوار، عايزين ثقافة حوار تبقى بين الجميع، عايزين مسألة ان احنا حتى لو واحد كاره نهجي حتى لو واحد كاره التيار اللي انا بنتمي اليه بقول له طب ما ينفعش يبقى فيه مناطق مشتركة نبحث عنها بدل النيل من كل طرف، يعني ينفعش مساحة اقدر اجتمع فيها انا وحضرتك بدلا ما اتكلم على ايديولوجيتي وانا اتكلم على ايديولوجيتك. حتى طرحت فيها ان الانبياء نفسهم سيدنا موسى سيدنا شعيب، سيدنا شعيب كان بيقول لقومي ولا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح. يعني هو رغم ان هم جرحوا فيه وبيقولوا له انك لانت الحليم الرحيم بيستهزئوا بيه وبيقولهم طب لو انتوا كرهني رغم ده غلط لو انتوا كرهني طب نحو الشخصية على جنب ونتكلم في
الأفكار
اللي أنا عايز أنصحكم بيه.
نعم.
بيقولهم واستغفر ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فنفس الأمر إحنا بنقوله لكل التيارات الأخرى نحي الكره والحب على جنب وخليني أقعد معك في حالة حوار، حالة من الحوار أسمعك وتسمعني قولي المفيد اللي عندك، أنا عايز خبرة المهندس ممدوح حمزة المعمارية التي لا تضاهى.
نعم.
عايز خبرة الدكتور أحمد زويل اللي بقالها 20 ولا 30 سنة في أمريكا يشهد بها الجميع، عايز خبرة الدكتور محمد البرادعي في مجال الطاقة النووية، عايز خبرة الكتاب والأدباء، عايز كل هؤلاء اشتركوا معنا في منظومة. حزب النور بيقول الشريعة بالنسبة إلينا هي المظلة، انت اختلفت مع ذلك او اتفقت معه ده دي قناعاتك اللي هنحاول نتفاهم فيها ونتواصل فيها الى نوع من الاحترام المتبادل. خلينا الاول نتكلم على مصر بقى، خلينا دلوقتي في فترة نتكلم على مصر. انت تنفعنا بايه يا دكتور احمد زويلي؟
نعم.
انت تنفعنا بايه يا دكتور احمد زويل؟ وانت تنفعنا بايه يا باشمهندس ممدوح حمزه؟ ونمشي بقى نتحرك نخرج من حاله الجدل العقيم دي، يلا بينا نمشي بقى.
واقفين في مربع حسني مبارك حتى يمكن ده خلينا
ده المربع صفر.
اقول للاستاذ وائل في حاجتين مهمين يا استاذ، عايزك تعكس لو ان الاستاذ وائل ابراشي الان يرى امامه في الانتخابات مجلس شعب ليبرالي قوي والتيارات الاسلاميه فيها صوته اضعف، كنت تتوقع الليبرين يعملوا ايه؟
لا هو مفيش شك الـ 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 يعني انا حتى بقول ده انه مشكلة الليبراليين انه يؤمن بالديمقراطية، وبقولها تاني بشرط بين قوسين الا يفوز التيار الاسلامي، دي مشكلة كبيرة جدا. هو انه في ذهنه لابد من اقصاء التيار الاسلامي لانه بيشوفوا انه تيار يهدد الديمقراطية وبعضهم حتى لا يتقبل
الحريات حتى
ويهدد الحريات. لكن يعني خليني مش عاوز اتعامل مع لو لانه الجميع كان لم نفاجأ لم نفاجأ بفوز الطيار.
ابراهيم عيسى كان بيقول اخرهم ايه 20%، كان بيقول كده فعلا
ده انا سمعته والله. يعني
بقول على رأي
سمعت ده من البعض كان يقولوا يا اخي ده يعني هياخدوا 20 لـ 15% وبعضهم قال ده الصوفيين مع الاقباط مع العاملين في قطاع السياحة يضيعوا أصوات التيار الإسلامي وهيشكلوا اللي هو المعادل الموضوعي اللي هيفقد التيار الإسلامي أصوات كثيرة. لكن لا يعني توقعات أي شخص شايف الساحة السياسية جيدا كان يتوقع أنه التيار الإسلامي. المشكلة في حالة الاكتساح انت بالمرحله الثالثه لو نفس نتيجه المرحله الاولى احنا فاهمنا. انت بتتكلم انت عارف ان الانتخابات الفردي الاحزاب صفر المرحله الثانيه صفر يعني
الاحزاب اللي هي الايه الليبراليه
الاحزاب الورد والكتله في
يعني ما شاء الله
هم يقولوا على كده طبعا
السيد البدو عامل 25 سبب الانتخاب الوفد مستقبل له تاريخي يعني ما شاء الله صرف قد كده يعني.
لا والوفد والكتله مهما تباهوا حتى انا يعني انا في في مع الدكتور رفعت السعيد قلت له انه ازاي تقبله بدايه يعني حزب له تاريخ وقاعد تقول اليسار والعداله الاجتماعيه يعني يبدو انكم يعني منعزلون تماما عن الشارع ومنفصلون عنه وبالتالي انه لا في مشكله اكتساح التيار الاسلامي لابد انه ده يدفعه الى قضية التحالف. هو ليه الناس بتعمل تحالفات سياسية؟ ايه فلسفة التحالفات السياسية؟
طور وقوة
توافق الوطني ان انا كمان مش عاوز احكم انا بس يعني حتى لا يؤدي ذلك الى انه تبقى في مشكلة. انت عارف انه من الاسباب الاساسية اللي ادت لثورة 25 يناير هذا الغباء الاحمق اللي عمل الحزب الوطني
2010
لما ما نجحش معارض واحد مفيش وعي يا اخي ده انا ده حتى انا لو مستبد بفكر هقول يا اخي ده متنفس يعني انا لو مستبد عندي عقل
احمد عز
اقول لما استوعبهم هاخد 30 من هنا
ده كان لازم
يبقى من هنا
متآمر وهبل
احنا يعني متآمر وهبل احمق.
السلام عليكم يا سمية. الو
ازيك يا شيخ خالد؟
اهلا يا سميه ازيك؟
ازي حضرتك عامل ايه؟
ربنا يرضى عنك اتفضلي يا سميه.
وازاي ضيفك الاستاذ وائل؟
زي الفل كويس
الحمد لله. اهلا اهلا بيك ازيك
استاذ نادر؟
اهلا ثاني يا فندم.
سؤالك
في ملاحظه ليه مهمه كده يعني عند المخرج بالنسبه لوجوده في قناه مودرن الحريه يعني هو يبقى يقولها له بقى. انا المهم عايز احيي الاستاذ وائل قوي يعني على يعني شجاعته دي وصراحته يعني قله من الليبراليين ان هم يبقوا ايه يعني على الحق شويه يعني زي الاستاذ وائل كده يعني.
شكرا جزيلا سميه.
كمان عايزه اقول له يعني يا ربنا يعينك النهارده بقى كده من تعليق ابراهيم عيسى لما تروح كده زي ما
قال
مصطفى بكر امبارح وما قال حاجه فيه من الحقيقه يعني واحنا عارفين مين هو ابراهيم عيسى يعني.
شكرا سميه. انا عايز اعدي الحلقه
الله يكرمك
على خير عشان ما يجيش الخالد عبد الله عمل وسوى معانا عمرو. السلام عليكم يا عمرو.
عليكم السلام.
اتفضل يا عمرو.
شيخ خالد عبد الله انا كنت عايز انبه بس ان احنا المفروض كسلفيين نبتدي نقعد مع طبقات الشعب كلها يعني الدكاتره ونستفاد منهم كويس جدا حتى اللي طلعوا معاش.
جميل.
الناس اللي عايزه تخدم البلد كويس جدا.
جميل.
نقعد بقى مع الشباب ونعمل مشروع قومي كبير جدا في سينا مع كل الطوائف يعني نجيب كل الطوائف المهندسين على حده الاطباء الفلاحين وهكذا.
مبادره جميله يا عمرو والله. احنا بنتكلم احنا هنسالهم في الاخر في مبادره علشان كمصر احنا بنقول بنحط ايدينا في ايد ليبرالي مختلف معانا في الاطروحات والسياسه بيعرفين نتجاوز ده مصر مع المسيحي نتجاوز فكره العقيده اللي هنقعد قاعدين فيها ونروح ده عشان مصر. معانا محمد من القاهره. السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ خالد
اتفضل يا غالي.
مرحبا بك الاستاذ نادر والاستاذ وائل اللي بنحييه على شجاعته.
اهلا
وسهلا. وهو على راس بصراحه اللي احنا بنعزوه في التار ليبرالي كله او بنكون هو يعني
ربنا يخليك
افضلهم جميعا يعني.
اتفضل يا حبيبي.
بس في نقطه واحده استاذ وائل بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
شايف ان مش لازم الشباب اللي هم قاموا بالثوره ان يكون لهم دور دلوقتي موجود. هم عملوا الثوره بالاشتراك مع غيرهم بفضل الله تعالى طبعا اولا واخيرا وخلاص الحمد لله الثوره افرزت ما نحن فيه الان. ففي دور ناس تانية يعني في دور برلمان في دور رئاسه في دور كذا هم دورهم يعني مش لازم انا عشان اكون قدمت حاجه لمصر منتظر مقابلها دلوقتي ان انا اكافئ بيها.
طب هل محمد بتشوف ان ممكن مثلا الشباب ده نستفيد منه انه لما ينضم لينا ونتكلم بحيث ياخد خبرات ويبدا في مرحله من المراحل اللي هيسلم عشان ما نبقاش في نفس فلك السياسه السابقه ان احنا نفاجئ انه مثلا وزير داخليه عنده 63 سنه وزير خارجيه عنده 67 سنه ومدير المخابرات عنده 78 سنه. ان احنا نحرك الشباب ياخد دورات سياسيه ويتعلم من الخبرات ويشوف مجلس الشعب ويتناقش وكل فتره نعمل مؤتمرات في اماكن نجمع الشباب ونشوف اطروحاته بيفكر ازاي لعلنا نستفيد ونؤثر عليه بمساله الانتماء وانك فعلا مش لازم عشان تكون قدمت حاجه لبلدك يبقى لازم تاخد المقابل والا هفجر الدنيا في وشكوا يعني.
بالظبط يا مولانا كده. وحضرتك هو ده الصح المفروض يتعمل من الاحزاب بتاعتنا من حزب النور والحريه والعداله وكلهم هو ده دورهم حاليا دلوقتي. انا كمدرس ممكن اكون كنت موجود في الميدان او ما كنتش موجود خلاص انا دوري انتهى وهرجع تاني للميدان بتاعي انا مدرس او طالب او كذا. فاللي حضرتك بتقوله ده هو فعلا المطلوب من حزب النور حر عدالة ومن كل من سيدخل البرلمان او سيرتقي الكرسي بتاع الرئاسة.
بشكرك كثيرا محمد. انا بس عايزكم يا جماعة على الفيس جاي لي كذا رسالة بنفس المعنى. في وزارة الداخلية بتتهم نغم فتاة مصرية مسلمة وتسيء اليها، والله ما هذه لأخلاق النظام السابق، ان جاز لنا ان نسميها اخلاق حسبنا الله. انا لحد دلوقتي مش عارف يا وزارة الداخلية، انت عارف عندك فكرة؟ هتعلق والاستاذ وائل هيعلق، بس معانا مين حضرتك؟ احنا المكالمة استاذة ماجدة. السلام عليكم استاذة ماجدة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟
الله يرضى عنك يا استاذة ماجدة.
الله يسلمك. انا ماجدة حجازي يا شيخ خالد.
اهلا يا استاذة ماجدة، ازي حضرتك؟
ازي حضرتك؟
كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم، ربنا يرضى عنك.
والله يا شيخ خالد انا بغبطك على كم الحسنات اللي حضرتك بتاخدها كل يوم، ربنا يجعله في ميزان حسناتك ويعينك علينا.
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك.
الله يبارك لك ويعزك ويرفع قدرك يا رب.
ربنا يخليك يا استاذة ماجدة.
انا بس اولا برحب بالاستاذ وائل الابراشي،
الله يخليك،
انت منور قناه الناس.
الله يخلي حضرتك.
اه والله فعلا
ده يا زمان السر بيقول ان عادي التعود يا ولاد الايه.
انا اعرف لا لا ان النصرانيه فيها بروتستانت
وكاثوليك، نعم،
والارثوذكس،
نعم.
هل لو حد من الكنيسه في اي احتفال من الطوائف الاخرى دي، هل ممكن ان هو يذهب ويهني الناس اللي هم بتوع الطوائف الاخرى دي؟
بشكر حضرتك استاذة ماجدة حجازي. احنا لسه بنقول عايزين نتجاوز فكرة ان احنا نجبر الاخرين على اعتقاد ما نؤمن به او العكس، ونتجاوز ده عشان خاطر مصر، بحيث ان احنا بننقل رسالة على رسالة الاستاذ وائل الابراشي للاعلام الاخر، اللي هو الاعلام اللي برضو ليه توجهات معينة، بيزايد مع الشرع احيانا، بيجي كده احيانا، بيجامل المسيحيين احيانا، في فكرة انه تجاوز خلاص، يعني مش هفضل خنقك طول نهار وليل في مربع يتهنيني هذ المولعين في البلد كده لحد ما تهنيني، خلاص عدت الامور في معتقد عندك وعندي، نتجاوزه ونتخش نتكلم عن مصر. موضوع وزارة الداخلية يا استاذ وائل، في ناس بعتلي كتير بتقول اساءت لنغم وطلعت.
والله انا يعني بطلب من وزير الداخليه الجديد اللواء محمد ابراهيم، واعتقد انه هيعمل ده، انه يسحب هذا البيان لوزير الداخليه، لانه الحقيقه بيعيدنا الى البيانات السابقه، في حادثه اختطاف تمت وعادت نغم بالفعل. هنا ما ينفعش الداخليه تعمل بيان، لو عايز تعمل بيان قول ان عادت نغم والنيابه سوف تتولى التحقيقات.
البيان فيه عشان الناس تعرف يا استاذ وائل،
البيان انها اختفت بسبب خلافات اسريه، وبالتالي هنا يعني انه الاختفاء بسبب خلافات اسريه هنا يمكن ان يشكل مساسا بالعائلات وبالاسر، ويمكن ان يمثل خوضا في الاعراض، وعشان كده هذا البيان بيان فتنوي. وانا اعتقد ان وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم لو حيسمعنا لابد ان يسحب هذا البيان. البيانات الداخلية ليست جهة، ليست منصة قضاء، وليست جهة تحقيق، وليس مطلوبا منها انها تعمل بيانات بهذا الشكل تؤدي الى الخوض في الاعراض واستباحة الحرمات بالشكل ده. انا اعتقد انه سحب البيان مهم، عادت نغم، النيابة بتتولى التحقيقات، النيابة بقى تكشف
يعني خلافات اسريه، تكشف ان حد
خطف فعلا عشان تعمل بيان بهذا الشكل ونعود الى بيانات اللواء حبيب العدلي. يعني اعتقد انه ده يعني اسلوب ليس لائقا بالمره، خاصه انه يعني نغم تنتمي الى اسره فاضله
ومصريه.
حتى يا اخي لو في ما يسمى بالخلافات الاسريه، لما تعملها لي بالشكل ده حد يعني انت مش من حقك تعملها بالشكل ده، يعني بالشكل ده يؤدي الى اثارة البلبلة. ده بيان امني
من الدرجة الاولى،
يشعل الفتن.
نعم.
وانا اعتقد انه الداخلية لابد ان تسحبه، واعتقد ان محمد ابراهيم سيفعل ذلك.
نادر، طيب انا عايز اسأل سؤال، يعني ما قيمة هذا البيان؟
لا
يعني احنا النهارده في مواطنة مصرية من اسرة محترمة فاضلة شاهد لها الجميع، رغم انه الاعلام لم يتحدث عنها، لم يلتفت اليها، ما تكلمش قضيتها خالص، لكن من فضل الله ربنا قدر انها ترجع بيتها. وانا بتصور كان المفروض يكون معاه لقاء مع حضرتك امبارح، لكن كان عنده ظروف
استلام اخته. هو اثناء اللقاء نفسه قالوا له تعالى
استلم اختك.
فهو كان معايا على تليفون النهارده، وكان الحقيقه غاضبا بشده من بيان وزاره الداخليه.
طيب نادر، يعني بيان زي ده في وقت حرج زي ده، مواطنه مصريه تم اختطافها، ليه الداخليه تتعامل بهذه الصوره اللي فيها تجريح وفيها فجاذة احيانا من اللي اصدر بيان انه خلافات بسبب يعني خلافات اسرية؟ هل الداخلية عملت حاجة شعرت الناس بتتهمها فيها في اللي هو سبقني وضربني وبكى وسبقني واشتكى، ولا
كده جبت بيت القصيد ده؟ هو واضح جدا كدراسة، انا برضو هسيبها للاطباء النفسيين.
طيب انا جالي بس خبر ان الشرطة سحبت البيان من على موقع وزارة الداخلية، وده شيء طيب ومبادرة طيبة.
لا ده ده شيء يوحي،
انا لسه بقول لك انه اعتقد انه اللواء محمد بن سيف
عندنا. ده ده شيء يوحي بقى ان يعني ده كده يؤكد اولا احنا نعطي لكل شيء قدره قدره. ماشي احنا بنرحب بهذه الخطوة، لكن لابد ان لا تمر مرور الكرام، لا يبقى في تحقيق.
مين اللي نزل البيان ده؟
البيان ده بناء على ايه ما دام هو اتسحب في غضون ساعات؟
نعم
واضح جدا، وده نتركه لتحليل الاطباء النفسيين. واضح ان نفسيه اللي كاتب البيان متاثره قوي ان احنا اتكلمنا عن ان الظاهر ان امن الدوله لسه موجود، وان المساله ليها علاقه وثيقه هو حاجه سياسيه.
السؤال الاستاذ وائل وحضرتك يا استاذ نادر،
مهم عايز استكمل على على
البيان والله ده. هل معنى ان احنا بنقول امن الدوله موجود واحنا رافضين امن الدوله، ولا رافضين امن الدوله بصورته القمعيه السخيفه؟
يعني امن الدوله اللي هو في خدمه المواطن وفي خدمه الوطن،
خدمه امن مصر
وفي خدمه مصر،
مش خدمه النظام.
مشكله الجهاز الامني انه كان في خدمه
النظام الحاكم،
النظام والرئيس وابنه فقط، وبالتالي كان سيفا على الناس، وكان يقمع الناس ويستبد على الناس ويتنصت على الناس، وبالتالي هو ده مفهوم امن الدوله اللي حتى استبدال اسمه كان محمودا، لانه سيظل الاسم في الزين، لكن كمان مش عاوز ابقى بغير يافطة يعني. واثق انه هيبقى فيه جهاز امني في مصر يحفظ الامن القومي، وفي نفس الوقت لا يتنصت على المواطن ولا يتجسس على الناس
ولا يتدخل في التعيين في الجامعات، في التعيين في الاعلام، وده يقعد وده يمشي.
تعرف انه عشان حد يتعين كان لازم موافقة امن الدولة. ففي كل الاحوال، بس عشان يعني ما نقولش انه لابد من يعني خطوه محموده سحب هذا البيان، لانه البيانات التي كانت تتم باسلوب الداخليه القديم يجب ان تختفي. فعلى الاقل خطوه محموده ونغلق هذا الملف، يعني لانه العائلات في الوقت ده يا استاذ نادر بتبقى في حوادث الاختفاء والاختطاف تثار البلبله والشائعات.
من قبل ذلك
يعني يغلق هذا الملف.
جدة البنت ماتت في اثناء اختطافها، الاسره مكلومه جدا، الرعب اللي عاشوا فيه.
لا بس كل ده مش معتبر كده على حاجه.
نعم
انا لازلت على كلامي، ان واضح ان نفسيه اللي كاتب البيان متاثره قوي يعني باللي قاله الناس على امن الدوله، وان هو لازال بيتهم امن الدوله باللعب، فهو كانه بيبرئ ساحته ويعني رابطني بدائها وانسلت. فالمساله الثانيه، سحب البيان ليس كافيا، لابد من الاعتذار، لان دي مساله عرض، لابد من الاعتذار.
جميل.
ولابد من الاعلان على الجميع ان اللي فعل ذلك هيحقق معه، لان العرض دي تاني مره بعد فيديو البنت المسحوله.
اضم صوت العرض
عند المصريين. نعم. العرض عند المصريين اعظم حرمه من الدماء.
صحيح.
العرض، انت على فكره كمان كان في تلميح خبيث سيء جوه البيان، ان مش مساله خلافات اسريه وبس، ان هي كانت عند حد في القاهره. الكلام ده كلام سيء ومرفوض وغير مقبول. انت لست زي ما قال الاستاذ وائل، انت لست جهه تحقيق
عشان تسيب النيابه اللي تحقق
عملها. انت خلاص مشكور ان انت جبت البنت، اترك بقى المساله دي للقضاء. النقطه بقى الثانيه، واضح ان الداخليه انتم الى الان بمصطلح رجال الحديث، انتم الى الان مجروحين عند الشعب، وبيان زي ده يعني ما كانش هيقدم ولا اخر، وانتوا حاولتوا تنالوا من عرضها، لكن انتوا مجروحين عند الشعب. خلي بقى للفتره اللي جايه كده قدموا شهاده اعتماد.
بالظبط،
قدموا شهاده اعتماد عند الناس.
انت
انا عايز اقول لرجل الشرطه كفايه العقيده القديمه، انت تعمل عند الشعب. اوعى تكون الكلمه دي غد راتي هتجيب لك حساسيه. انت تعمل عند الشعب، انت تعمل عند الشعب، تستحمل انت سخافه الناس، تستحمل انت ان الناس تدلل عليك، تستحمل انت، ده شعب انت بتعمل عنده، انت احد ابنائه اللي بيعملوا عنده. عقلية القهر وان فوقهم قاهرون بتاعت زمان دي لابد ان تختفي تماما، الى ان انت تبقى عارف ان انت في موقع مسؤول. يبقى الطالب بيخش كلية الشرطة دي عارف ان هو بيشتغل عند الناس.
هو لسان حال بعضهم وقاعد دلوقتي يقول لك ايه، يبقى قابلني فاصل ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معانا.
مروق الدواليب عجات قديمه للبيع بكيا
يا بتاع الربا بكيا، تعالى عندي حاجات لنا بيك متشاله.
حاضر جاي والله في العين، كده راجعين
على قناه الناس،
سنعود باذن الله.
لو بتحب مصر لازم تشتغل، وعلشان كده عملنا لكم خدمة دليل الوظائف الخالية. اللي معاها مش انت اللي هتدور على وظيفة، الوظائف هي اللي هتيجي لحد عندك، ولمدة شهر كامل من تاريخ تسجيل بياناتك. فقط اتصل على 09111 او من اي محمول على 1766 وسجل بياناتك، اسمك، سنك، تليفونك، مؤهلك الدراسي وسنة التخرج، وما تنساش ايميلك اللي هنبعت لك عليه كل الوظائف اللي هتناسبك. معانا هتلاقي كل التخصصات وكل المستويات في كل المحافظات، ولكل صاحب جهة عمل امامك فرصة تعلن عن الوظائف اللي انت محتاجها على نفس الرقم. لو بتحب مصر لازم تشتغل.
قريب جدا هتواجهك مشكلة كبيرة ومش هتعرف تكلم اي حد، لازم تغير ارقام تليفونك كلها. طبعا الارقام اللي على موبايلك كتير ومكسل ومش عارف تغيرها رقم رقم، وعلشان كده احنا بنقدم لك الحل السهل والبسيط. يلا بسرعة الحق حمل برنامج تغيير الارقام على موبايلك، وفي لحظات هيغير لك كل الارقام من غير اي مجهود. اتصل ودخل كود البرنامج،
اتصل من اي محمول على 1766.
دليل الحرفيين وعمال مصر. لو عندك مشكلة في بيتك عايز تجدد شقتك، هتلاقوا صنايع السيراميك، تركيب الحوائط والارضيات، وعمل الكثير من الديكورات، المباني والمعمار. وعايز اي فني او حرفي او صنايعي، كله موجود.
اتصل من اي محمول على 2618.
عايز فني ذو خبرة عالية وبسرعة، خلي رقمنا معاك هيوصلك على طول من غير ما تدور وتتعب نفسك. عاوز وظيفة او بتدور على موظفين لشركتك او عمال لمصنعك، دليلك الافضل في اعمالك التجاري والصناعي والسكني. لو انت فني او حرفي او صنايعي وعامل في اي مجال، ما تدورش كتير وما تضيعش وقتك ومجهودك، دلوقتي وقت الشغل ده عشان كل الصنايعية اللي في مصر، مطلوب فنيين في جميع تخصصات.
المسابقة الدينية. اتصل من اي خط ارضي على 09146 او من اي محمول على 1766. من الذي تزوج ابنتين من بنات الرسول؟ 1. سيدنا علي بن ابي طالب. 2. سيدنا عمر بن الخطاب. 3. سيدنا عثمان بن عفان. حل مسابقتنا الدينية واربح 2000 جنيه كل 10 ايام. اتصل من اي خط ارضي على 09146 او من اي محمول على 1766. حاسس انك لوحدك ومش لاقي حد تتكلم معاه في مشاكلك؟ اتصل بينا واحنا هنساعدك على خط الارشاد النفسي والمشورة الاسرية. عندك مشاكل زوجية او اسرية؟ هنساعدك تعديها. عندك مراهق مش عارف تتعامل معاه؟ هندلك ونساعدك تتغلب على حالات القلق والتوتر والاكتئاب. اتصل من اي خط ارضي على 09345 او من اي محمول على 1766. هيتكلم معاك نخبة من الخبراء والمتخصصين في الارشاد النفسي والمشورة النفسية والبرمجة اللغوية. ننفرد بمعملنا الخاص للقياسات النفسية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء. مركز الارشاد النفسي والمشورة الاسرية، صحة نفسية سليمة يعني حياة افضل.
سراير مروة الدواليب، عجات قديمة للبيع بكية، ورجعنا لكم يا احلى زباين، من فيكم هيشوف ويعاين.
يا معلم بصلي انا فوق،
أيوة.
عندي حاجات هنا اخر ذوق،
على قناة الناس
عدنا بحمد الله.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل، بننهي الحقيقة، بس عايز اقول للأستاذ وائل إبراشي حكاية مكالمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لان انا هموت عشان اعرف ايه اللي حصل فيها. يعني كلام حاجة قالك ايه؟
هي كانت بعد احدى الحلقات، وكنت انا رئيس تحرير صحيفة صوت الامة، وكان شعارنا لا للتمديد لا للتوريث، ومنشتاتنا كلها كانت ضد الرئيس. حتى كنا وقتها كمان في الانتخابات، وكنا عاملين الناس بعد ما داست على صور له. فالحقيقة انا اندهشت جدا. هي المكالمة جاءت تعليقا على احدى الحلقات، مكالمة تليفونية، هي المكالمة الوحيدة يعني.
ده كانت سنة كام دي؟
كانت سنة يعني اعتقد 2007.
كان لسه فايق
2007 كده. اه 2007. لكن هي القضية انه بعد المكالمة حتى يعني انا لم اتغير. يعني المهم انه هل الشخص يتغير ام لا. بعد المكالمة بخمس ست شهور اتعملت لي القضية اللي هي قضية لما عملنا حملة القضاء اللي دوروا الانتخابات. القضاء اللي كان بيتم الزج بهم لتزوير.
طلب منك حاجة استاذ وائل المحافظ ده؟
لا لا لا
دردش معاك في حاجة.
لا ربما إيه؟ محاولة لكذب الاجتذاب البعض. يعني انه ايه ما اشوف
رئيس الدولة بيكلمني
لما اكلمه هل يمكن انه يعني يغير من منهجه من سياسته ولا لا. وطبعا لم اغير لا من منهجي ولا من سياستي. واتعملت لنا بعدها اللي هي قضية القضاء اللي زوروا الانتخابات. والمكالمة دي كانت من الـ 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 النقاط اللي انا كنت متأكد جدا انها سبب بعض القضايا اللي جات بعد كده ليا للزج. انه ايه يعني انه الرئيس كلمه ولم يتغير وانه لسه الجورنان ماشي بنفس الحدة وبنفس اللهجة وبنفس العنف الشديد. لانه احنا كان شعارنا واضح جدا لا للتمديد لا للتوريث. واعتقد انه كمان المكالمة جت بعدها انه مجموعة من الملاحقات ملاحقات امنية وقضائية وبدي لك فرصة كده. يبدو ان ده اسلوب. البعض ممكن يتغير. يعني في مكالمات مع البعض غيرتهم. في محاولات لاحتواء البعض غيرته يعني.
والمجموعة اللي راحوا اللي هم الفنانين اللي راحوا يعني قعدوا معاه
طبعا يعني هنا
سيد الشعب يولع وكان بيقابل منى زكي ومش عارف مين شلبي
للاسف الشديد. وده يعني يؤكد وده كمان من المؤسف انه بعض الفنانين انا حتى اقول يعني ايه بعض الفنانين اصدقاء يعني فاقول الفنان يا اخي ابقى. يعني الناس مثلا قيمة الفنان اهم وابقى واكبر من انه الفنان الحقيقي. يعني الوزير حد فاكر رئيس الوزراء سنة في الستينيات مين وحد فاكر. لكن انا ممكن اكون فاكر ام كلثوم. ممكن تكون انت بتحبش ام كلثوم. لكن من الذي يبقى الفنان ام المسؤول ام الوزير. لكن تلاقي انه بعض الفنانين عندهم تصميم على ان يسيروا في مواكب النفاق بشكل بشع دفعوا ثمنا له. يعني بعد الثورة الناس لما بتعمل فرز وتشوف من الذي نافق فدفعوا ثمنا لهذا النفاق الشديد. فاللي انا بقوله انه السلطة دائما كانت اللي هو سيف المعز وذهبه. يعني تحاول انها كانت تقدم مزايا وامتيازات للبعض تحاول ان ترهب البعض الاخر بحيث انها تقضي على الاصوات المعارضة. لانه منذ ظهور مشروع توريث الحكم وخلي بالك يا شيخ خالد احنا كنا بنقول توريث الحكم ويفضل بعض الناس يكتبوا ضدنا ويقول لك يا اخي زهقنا بقى ما هو قال مش هيورث ابنه. تخيل النهارده في مرافعه النيابه يعني النيابه تحدثت في مرافعتها انه مشروع توريث الحكم كان سبب الخراب على البلد وانه هو الذي دمر مصر وعددت بعض الحاجات.
وكيل النيابه عيط حتى هو بيعمل مرافعه يعني.
يعني هنا بيؤكد لك انه لا يعني الصحافه الخاصه في وقت من الأوقات ساهمت في زيادة ثقافة الاحتجاج مع القنوات الخاصة طبعا بدرجات مختلفة يعني. وعشان كده أنا بقول للناس يعني ميزوا بين من دفع ثمنا ومن تلون وانتقل من هنا إلى هناك. أنت شايف المتلونين عاملين إزاي. يعني في ناس انا كنت بشوفها انها كانت بتلعق احذيه المسؤولين.
انا كنت متلون عند بعض الناس.
لا يعني في كل الاحوال الناس تجيد الفرز الان.
نعم. طب وائل يعني نادر اسف معلش كان ليك تعليق. انت عايز
تقول استاذ وائل عادي مفيش فرق.
انا بس كان في حد بيسالك يعني فكره التفتيش الديني يعني اللي هو الثوابت الدينيه قبل ما الاستاذ نادر.
نعم.
ما هو التفتيش يعني هو مطلوب حتى يعني للاسف الشديد اصبح مطلوبا من الليبراليين كل شويه انه يقول والله انا مسلم. يعني والله انا يا جماعه بصلي. يعني ده ليس مطلوبا
مش خلاش في المجتمع.
انا حتى كنت بقول للدكتوره شاهين واحنا ماشيين بقول لها يعني انت عارفه ان انا والدتي اذا يعني انت عارف الام احيانا تقول ايه والله جايز الابن ده يتخيل انه بانشغالاته او يبقى متعكنن فما يصليش. فيعني عندنا والدتي لازم
صليت ولا ما صليتش حتى يوميا يعني منذ كام. فانت مش محتاج كل شوية انك تقعد تقول لان واحد بيسأل بيقولك انتو الثوابت الدينية
الجملة وانت تعلق. بس هي فكرة
يعني انا مش مطلوب مني اقعد اقول والله يا جماعة انا بصلي واحنا مسلمين والله
انا وانا بتكلم عن الانتخابات هقول لحضرتك جملة عشان تفهم ان الموضوع بالنسبة لنا احنا مش كده. قلت لهم انتخبوا الليبرالي انتخبوا اخوان وسلفيين وليبرالي بشرط ان ما بقاش فج في المصادمة. يعني في واحد ساعات ليه فج يصدمك في دينك بقوة كده وتحس ان الله انت مش مسلم زي انت ليه بتخبط في الثوابت الدنيا كده زي ما كنا انت جاي من كوكب تاني او عندك اسلام غير بتاعنا. فده يمكن بيخلي الناس بتعمم احيانا انه السواد الاعظم الليبراليين بيبقى صادم ما بيتكلمش باللغة اللي هتتكلم بيها. اسمع
ربك انا هقول لحضرتك اتفضل. دي هو المشكلة مش في المشكلة مع الليبرالي عشان بس يعني اوضح وجهة النظر ليست في الصلاة والصوم والزكاة والحج. ده نصف الكتب الفقه النصف الاول منها. انما النصف الثاني اللي هو باب المعاملات احنا بنقول ان الاسلام فيه بيع وشراء وفيه اقتصاد وفيه حدود وفيه المعاملة الزوجية والطلاق والكلام ده كله باب المعاملات. اين الليبراليون منه؟ احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هو ده اللي احنا عايزين نلتزم به. يعني انا لما الاقي واحد عمر ما الاستاذ وائل ابراشي هيقول الكلام ده بس انا لما الاقي واحد بيطلع على قناة وبيقول ربنا ايه دخله في السياسة دي كارثة. انا عايزه ينزل
حتى
لأكثر الشوارع ازدحاما في مصر ويقف كده قدام ناس ما بتصليش ويقول لهم انا قلت ربنا ايه دخله في السياسة ويسيب الناس تحكم عليه. هو الناس تقول له انت حكمك ايه؟
انت عايز تموته يا ابني.
انا عايز
وعلى فكره ده صحيح ده عزل القوى الليبراليه كثيره عن المجتمع. صحيح.
انا عايزه يعني ينزل يقول للناس انا قلت على برنامج خلي عنده الشجاعه ينزل
عمرو اديب بيقول ايه احنا مختلفين معاه بس يقول لك ايه انا وجهه نظري بفصل الدين عن السياسه. كلمه تقيله على التيار الاسلامي بس مفيش الفجاجه اللي هو ايه لما ايه دخل الله في السياسه بتاع خالد منتصر على قناه دريم يعني كانت صعبه قوي بتتقال. اتفضل.
لا دي مش انا بقول لا دي مش صعبه دي عايزه الناس تحكم. لما واحد يقول لهم ربنا اللي بيطعمكم ويسقيكم ربنا اللي بيشفيكم اذا مرضتم ربنا اللي بيده ملكوت السماوات والارض انت بتقول عليه ادخله في سياسه وعيدها ثلاث مرات. والله كنت ممكن اقول ذلك لسان عدا ثلاث مرات. المهم فهي دي المشكله مش في الصلاه والصوم والزكاه وان كانت عند بعض الناس امور مستهجنه. احنا عندنا الاسلام دين ودوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء وكانوا بيجدوا كمان عنت ومشقه في سياسه بني اسرائيل حدث عنهم ولا حرج. كلما هلك نبي بعث الله نبيا غير انه لا نبي بعد يبقى كان بيسوس الناس برضه. انتم اعلم بشؤون دنياكم انتوا اعلم بشؤون دنياكم ان احنا بنتكلم على لو واحد قال لي الحته دي في الزراعه مثلا البذره تترمى كذا ونعمل بسمات كذا ما اقدرش اقول له لا استنى الاول نشوفها لك في الفقه.
انا بحب اقول ايه فيها.
لا الكلام واضح ان دي انتم اعلم بشؤون دنياكم. انما مثلا هيبقى في جزء بيع وشراء جت الشريعه قالت لا خلي بالك ده كده في ظلم للاخرين. خلي بالك الشريعه مثلا وصلت لمرحله واخد بال حضرتك ان الناس تقول ان قافله جايه من بره وقبل ما تنزل عندنا في اسواقنا هتبيع وتشتري. تخيل التشريع الاقتصادي اللي بيقول عند المسلمين ان بلاش انت تطلع تستقبلهم من بره وتشتري منهم سيبهم ينزلوا السوق عشان اليه العرض والطلب. سيبهم ينزلوا سوق المدينه سعر السوق المدينه هينزل هو هيستفيد وبقيه الناس تستفيد بدل ما نادر يروح يتلقاهم بره قبل المدينه تلقي الجلب. الناس تتلقاهم بره قبل ما يخش المدينه واشتري انا منك واستغل ان انت هشتري منك بسعر انت ما تتخيلوش بس برضو السعر اللي جوه المدينه اعلى. الى هذا الحد وصلت الشريعه. فدي ما يتقلهاش كلها على بعضيها ان قصادها طب ما انا بصوم وبصلي وبزكي. لا دي المساله بصوم وبصلي وبزكي وفي معاملات وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الكسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. يعني داخله ومتشعبه في كل نواحي الحياه ما فيهاش لا ظلم لا كبت على الناس. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. لا فيها قيود على الناس ولا فيها ان ربنا سبحانه وتعالى هيضيع حقوقهم. وما ينفعش ان نادر يطلع يقول هو ده كده حكم ربنا والناس ما تعترضش. لا لازم يقولوا له جبت الدليل ده منين ويناقشوه ونناقش مع بعض في الادله والحجج. زي امبارح مثلا في كارثه قالها الدكتور سعد الدين هلالي ارجو من الله سبحانه وتعالى ان هو يحقق يعني يصلح هذا الخطا ثانيه. امبارح يقول للناس ان الامام ابو حنيفه والناس هتاخد منك الكلام يا دكتور سعد الناس اللي في الشارع العاديه الناس اللي قاعده في بيوتها محترمه عارفه ان الخمر حرام مهما حضرتك قلت ومهما غيرك قال. انما الناس اللي في الشارع اللي هي اصلا هواها جاي على كده يقول لك بس ده في شيخ طلع في التلفزيون وقال ان قليلها مش عارف ايه. يا شيخ ما تقول للناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان كل مسكر خمر. قول للناس ان الخمر كلها على بعضها حرام. ان ابو حنيفه نفسه كان بيقول ان من غير عصير العنب ما يتقالش عليه خمر. يا شيخ سعد انت بتكلم مين؟ بتكلم الناس بتكلم مين يعني الناس
احنا ممكن نسال فيها دكتور محمد عبد المقصود شيخنا وتجرسنا. السلام عليكم دكتور محمد.
ربنا يكرمك.
ازاي حضرتك؟
الله يحفظك يا اخ خالد ويسدد رميتك دايما.
الله يرضى عنك يا شيخنا. شيخنا يمكن كان في يعني فتوى بيقول للاستاذ نادر بكار على لسان الدكتور سعد الهلالي بمساله انه الخمره اللي تتعمل من منشوره في اليوم السابع بتتعمل من ثلاث حاجات معينه اذا شربتها قليل مفيش مشكله يعني.
هو بيقول ان ده مذهب ابي حنيفه رحمه الله على اعتبار ان ابا حنيفه رحمه الله عليه يرى ان الخمره تكون من العنب فقط.
نعم.
وقد خالفه الفقهاء حتى خالفه صاحبه ايضا ابو يوسف ومحمد بن الحسن.
نعم.
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال ما اسكر كثيره فقليله حرام.
نعم.
ما اسكر الفرق منه فمثل الكف منه حرام. فانا مش عارف الراجل ده بيتكلم مع حاجات غريبه جدا، يعني هل ابو حنيفه هيبقى معيار على الشريعه رحمه الله هو او غيره؟ ما دام احنا عندنا النصوص واضحه اهي، والخمره من العنب ومن التمر ومن الشعير وكل الحاجات دي
فكره منهجيه الرجل فضلتش. فكره منهجيه الرجل انه بقاله فتره داخل على سنه عمال يتتبع الشواذ في الامور ومذهب الحيل عند الحنفاء وعمال يصدر الناس ان كل حاجه ويلكم يلا مفيش مشكله يعني.
ما انا مش عارف الراجل ده كلامه مش باين له راس من رجلين، عايز ايه بالظبط مش عارف. وبيقول للناس اشربوا البيره وبيقول للناس اشربوا يعني يشربوا اي خمر اخر مش مصنوع من العنب، بس المهم ان هو ايه ما يسكرش وليه موقوفه على كل واحد.
طيب فضيله الشيخ يعني احنا بنتكلم هنقفل كلامنا، عاملين مبادره اسمها عشانك يا مصر، بنقول فيها مش عايزين طول النهار والليل يفضل الاعلام مأيد المسلم والمسيحي في منطقه هنيني وبكيني وعزيني ونسيب مصر تولع، مش قضيه بنقول ما تتجاوز كل واحد ليه عقيدته وتعالى نتكلم في بناء مصر ونتحرك ونشوف عايزين نعمل ايه بدل ما احنا واقفين مع حلك سر بقالنا 11 شهر.
ايوه
شايف حضرتك المفروض دي تكون يعني هل ده مقبول ولا لازم نفضل طول النهار والليل نتكلم في السؤال الازلي هل النصارى كفار وهل نروح يعني هنيهم في الكنائس او ما شابه ذلك؟
هم ما سالوش النصارى هل المسلمين كفار ولا لا، دي نمره واحد. نمره اثنين الارثوذكس نفسهم لم يهنئوا الكاثوليك. نمره ثلاثه ده دي مواقف لما جه البابا الفاتيكان هنا البابا شنوده رفض ان هو يقابله او ان هو يدخله الكنيسه الارثوذكسيه.
نعم.
فانا مش عارف ايه القصه بتاعت الاعلاميين دي اللي عايزين يحرقوا البلد، مش عارف. يعني هل نتخلى عن كتابنا وسنه النبيين عليه الصلاه والسلام ارضاء لزيد او عبيد؟ الكلام ده ما ينفعش. بس انا بالمناسبه يا استاذ خالد
اتفضل
بقول لسيادتك ان الاستاذ الدكتور محمد مرسي طلع بيانا قال ان لا يمكن في واحد يقول كده ابدا ان فيش خلاف بين الاسلام او بين المسلمين والنصارى في العقيده. لا انا اقصد بسبب العقيده، وهو الدكتور نفسه كلمني كمان، فينبغي ان الامر ينتهي عند هذا الحد، وهذا هو الظن بالدكتور. هو بس احيانا بيحصل خطا في حرف او كلمه او انا قلت له بس انت سيادتك لو قلت بسبب كان دي خلصت القصه. قال هو بسبب، قلت ازاي تظن بيا غير كده؟ بس طبعا احنا ما نقدرش مع التصريحات الصريحه دي ان احنا نسكت.
نعم.
لكن الدكتور ما دام طلع بيانه وباين المساله دي فخلاص هذا هو الظن بالدكتور محمد مرسي، ينبغي ان ينتهي الامر عند هذا.
شكرا جزيلا فضيله الدكتور محمد عبد المقصود، جزاك الله خيرا. عشانك يا مصر يا استاذ وائل بقى يعني عايز حاجه تقول مثلا نبتدي نفكر ازاي بايجابيه وجديه وبنيه وباخلاص، مش مساله ان احنا كل حد عايز يقول كلمه في الهواء خلاص وهو نعمل حمله تتكتب على الانترنت ومبقاش فيها اي ثمرات واي وضوح لفكره ان احنا نشيل مصر من الغرق اللي داخل عليه بسبب زي ما حضرتك قلت الناس مش عايزه تسيب الميدان الى البرلمان الى الديمقراطيه والمشاركات السياسيه والحوارات ونتبنى افكار ومشروعات. حتى زي نغم البنت اللي كانت بتقول لي انا عايز ابعت لك قبل ما تتخطف على طول مشروع ان احنا نلم جنيه من كل مصري، يعني لو 40 مليون جنيه كل شهر شهرين ثلاثه بقى انا معانا 120 مليون جنيه نبدا نصلح مجاري ونصلح طرق، ما نعتمدش على ان الحكومه دايما هي اللي ننتظر منها تعمل كل حاجه، حتى على الاقل في المرحله اللي مصر وقع فيها اقتصاديا كده.
هو الدعوه يعني كويس انك انت عامل لها علشانك يا مصر، لانه عند نقطة معينة يجب أن نضع مصر فوق الجميع وفوق الأيديولوجيات. يعني سيبك بقى أنت تنتمي إلى حزب النور ولا إلى الإخوان المسلمين ولا
الكتلة المصرية
ولا الوفد،
تعالوا جميعا نتحد من اجل بناء مصر الديمقراطية. اتجهنا الى صناديق الانتخابات. بنقول للناس شيخ خالد كان عندنا مشكلة مع المجلس العسكري انه لم يحدد موعدا لانتخابات الرئاسة. المشكلة انتهت وتم تحديد موعد لانتخابات الرئاسة قبل 1/7، يعني بعد اقل من 6 اشهر من واحنا بنتكلم دلوقتي سيصبح في مصر حاكما منتخبا انتخابا حقيقيا لاول مرة.
مجلس شعب ومجلس شورى
وعندي مجلس شعب ومجلس شورى، يعني مجلس الشعب خلال ايام قليلة خلاص
اتضح ملامحه
وحتنعقد اول دورة لاول مجلس شعب منتخب ايضا
23
انتخابا حقيقيا.
نعم.
يبقى معنى كده ان انا في وقت من الاوقات كنا نتهم المجلس العسكري ليلا ونهارا ونحمله الاخطاء والخطايا، لكن في قضية تسليم السلطة للمدنيين انا اللي عاوز افوت الفرصة على اي حد، بالعكس اللي عاوز يطيل في امد وجود الجيش والمجلس العسكري هو اللي هيعطل هذا الجدول الزمني اللي انا شايفه ماشي زي السكينة في الجاتو زي ما في بعض بيقول. يعني مين كان يتخيل ان الانتخابات تمر بلا حوادث عنف وبلطجة؟ يعني انا شخصيا تنبأت تنبؤا خاطئا انه يعني وفقا للواقع كده قلت لا هتبقى صناديق انتخابات ملوثة بالدماء. يعني انتخابات تمت بشكل منظم جدا، مرحلة اولى تانية تالتة، اصبح عندي مجلسا اصبح عندي مجلس نيابي كمان، بعد شوية هبقى في مجلس شورى. وفقا للجدول الزمني حاكم بمفهوم الحاكم سيصبح خادما للشعب، يعني مفهوم الحاكم السيد انتهى. الحاكم سيكون خادما للشعب،
زي اوباما عند الامريكان.
يا سيدي اذا في 1/7 ما بقاش في عندنا رئيس دولة منتخب حنزل ننزل كلنا ننزل مع بعض الميدان.
طب سؤال، انت مطمن؟
اه مطمن جدا، لان انا شايف الجدول الزمني. وبعدين ايه اللي يخليني مش مطمن؟
يعني بعض الناس لما بتقول الكلام ده يقول لك ايه، انتوا بتطبلوا للمجلس العسكري، ده غادر، ده خاين، ده متواطئ، ده كذاب. دي اراء بعض الناس بنقلها لحضرتك.
هو ده بقى اللي عاوز يقعد المجلس العسكري على فكرة، عشان يظل موجودا عنده. في بعض الناس يقول لك انه اذا اختفى المجلس العسكري طب هتبقى قضيتي ايه؟ ما انا هيبقى عندي حاكم منتخب ومجلس شعب منتخب. بعض الناس عاوزين هذا الوضع الفوضوي
في الاستاد وخلاص.
هذا الوضع يعني مناسب للبعض. خلونا يا جماعة اذا عايزين نبني البلد دي، انا شايف انه هيبقى عندك مجلس شعب خلال اقل من 6 اشهر. معقول احنا تحملنا كل ده؟ مش هنتحمل اقل من 6 اشهر. هيبقى عندك مجلس شعب منتخب وحاكم منتخب. اذا خلينا نفوت الفرصة حتى، يعني بعض الاحداث الدموية اللي في الشوارع اللي بتحصل احيانا في الشوارع لا يخطط لها من لا يريدون الانتقال السلمي للسلطة.
نعم.
وبالتالي انه اولا واحد المبادرة اللي حضرتك بتقول عليها نتفق على التكاتف حول الجدول الزمني الذي تم تحديده لتسليم السلطة للمدنيين. جميل. لانه ما عندكش بديل تاني. اللي بيقول لك مجلس رئاسي مدني، طب ما احنا مع بعض، خلي اتنين يتفقوا على اسم. اتحدى النهارده بتقول البرادة ايه، بيطلع لك ممدوح حمزه يقول لك ساحزم حقائبي وارحل، اللي هو من نفس الخندق.
وانا
يعني انت من خندق مضاد، انا بجيب لك حد من نفس الخندق اللي هو من الميدان وينتميان لنفس التيار الليبرالي.
نعم.
بيطلع يقول لك انا همشي. يبقى اذا حتى احنا
نفس التيار مش متفقين
على التيار واحد. يتفق على اسم.
نعم.
ثم مجلس رئاسي مدني هتقعد تختاره في قد ايه؟ ده انت لما تقعد بس تحدد الاسماء وتختار، هنكون عملنا انتخابات رئاسة.
نعم.
والمجالس الرئاسية الجماعية في مصر تفشل. مفيش مجلس رئاسي يضم عددا كبيرا. اذا حصل فشل كله سيحمل الفشل على الغير، اذا حصل نجاح كل واحد هيقول انا.
المجلس العسكري نفسه 20 واحد، الدنيا بايظه معاه.
والمدة لا تقتضي ذلك. انا عندي لو انا عاوز افوت الفرصة على المجلس العسكري للبقاء في السلطة احصره في الجدول الزمني اللي حدده ولاحقه. انت قلت لي انتخابات مجلس الشعب انا شايف انها تمت. انتخابات شورى سوف تتم. حاكم منتخب قبل 1/7. اذا واحد، اول حاجة في المبادرة علينا جميعا ان نتكاتف حول هذا الجدول الزمني اللي تم تحديده وتم التوافق عليه بين القوى السياسية، لانه لا بديل عن ذلك. ما يطلعش حد بقى يقول نسلم السلطة يوم 25، انا تسلمها لمين؟ يعني يعني ما خلونا منطقيين يا جماعه، خلونا واقعيين يعني،
نديها الجزية.
لو يعني يبقى ده واحد. نعم. اثنين، في هذه المبادره علينا ان احنا نبطل تخوين البعض يعني. نعم. في قوى سياسيه، خلونا نختلف يا سيدي. ما انتش عاجبك فلان، ما انتش عاجبك مواقف الاحزاب الاسلاميه، لكن فكره التخوين الدائم خاين عميل. الحق هذا التخوين الدائم. عشان كده هو من يومين مجموعه من القوى السياسيه ومن شباب الثوره عملوا ضوابط للعمل الثوري. لا كويس جدا، الاصوات العاقله تزداد. نعم. يا شيخ خالد. نعم. تزداد جدا في هذه الايام، حتى بعض زملائنا الاعلاميين واحنا بنتكلم بداوا ياخذوا يعني منهجا معتدلا يعني. نعم. عملوا انه ضوابط العمل الثوري ازاي يبقى في ضوابط واخلاقيات، لانه منهج التخوين زاد. يبقى اتنين من هذه المبادرة، انه نختلف لكن لا للتخوين ولا للتكفير ايضا. تلاتة، سلمية الثورة. اوعى حد يخطف سلمية الثورة، اوعى حد يقول نشيل طوب وزلط، او اوعى حد يقول نسلح نفسنا، ان ده مفهوم خطير. واحنا بنتكلم دلوقتي اعلم انه بعض المجموعات تدعو لتسليح المتظاهرين. نعم. يوم 25 يناير ده مفهوم في منتهى الخطورة. ده ناس عايزة تولع في البلد، ده يعمل حرب أهلية.
الكلام ده حد يعني حد بلغك
دي؟ لا، من مناقشات مع الناس، مع المتظاهرين. البعض بيتكلم
عايزين يحملوا بعض المتظاهرين أسلحة،
تسليح المتظاهرين يعني، عايزين
ده حرب أهلية رسمية.
ده حرب أهلية.
نعم.
يعني هنا معناه الحفاظ على سلمية الثورة. احنا تعلمنا في المظاهرات انك تحميها بصدرك، لا تشيل طوبة ولا ده قوتك في كده. ده قوتك في انه الامن يستخدم معاك عصايا، يستخدم قنابل مسيلة للدموع، يستخدم رصاص، انت لا تحمل اي سلاح.
نعم.
وبالتالي سلمية الثورة لا مساس بها.
نعم. رجال اعمال بقى استاذ وائل،
ما هو ده عشان ايه؟ انه هنا خلاص اهوت انت عملت ضوابط
للعمل الشارع والعمل الثوري ده،
استكمال المؤسسات الدائمه. يبقى انا ما عنديش الا ان انا امشي وفقا للجدول الزمني اللي اتحدد. وتاني حاجه انه منهج التخوين ده لانه هيؤدي لفتن في المجتمع. فالثلاث حاجات اللي انا بقوله لك، انه انا عاوز امنع الفتنه في المجتمع، ثم نتجه بقى للبناء يعني.
نعم.
نبني، لانه الثوره الناس بدات تشمت فيها في الخارج، وانا مش عاوز اوصل لده.
صحيح. وفي الداخل يا استاذ وائل،
وفي الداخل
بعض الناس،
ما انا بقول للناس
تزهق.
حينما تزداد الفجوه بين ميدان التحرير والبيوت وبين الثوره والبيوت، ما تقوليش انا ما يهمنيش البيوت ازاي يعني. لا
صحيح،
انت لما اقعد اسمع كده، لما اقعد اسمع وانا نازل العمارة عندي الناس تتخانق، وانتوا بوظتوا البلد، وانتوا اذا انا ما سمعتش الناس يبقى انا
زي ما مطلوب ان انا اسمعكوا.
لازم اسمع الناس. نعم. يعني ولازم اقول للناس، الناس الامن عندها قبل لقمة العيش، لقمة العيش مهددة والامن مهدد. تعالوا نتجه لكيف نبني. وان انا كنت متخيل انه السياحة يجب ان تزداد، والاستثمار يجب ان يزداد، لكن مش ممكن ابدا. انه
احنا ماتش كورة بيرجعنا
ماتش كورة تافه ده، تلاقي احيانا ماتش كورة لا قيمة له.
الاهلي وكيمة اسوان، ده
كيمة اسوان مثلا يعني يحصل فيه، تخيل يحصل فيه اهلي ومحلة مثلا تعادل يعني، حتى يعني ما فيش مشكلة
يعني
وجون، لكن الناس تفتعل انه كيف نصنع الفوضى. فهنا بالتأكيد خلينا عشان نقول هذه مبادرة يتوحد تحتها الجميع، واختلف معايا كما شئت، واختلفوا معاك كما شئت، واختلف مع حزب النور كما تشاء،
احنا بنختلف مع بعض
والعدالة، لكن ليس من حقك لا ان تخون احد ولا ان تتهمه بقى باهدار دماء الشهداء، وكأنك اصبحت وصيا على الثورة، لانه ده بقى منهج شغال دلوقتي. كل مية بقول لك احنا اللي عملنا الثورة، اول ما الناس تبتدي تقول ده تفشل الثورة. الثورة نجحت لانه حينما توحد الميدان، لكن لو كل مية هيقول لك ده احنا واحنا اللي عملنا، وفي مية تاني يقول لهم لا مش انتوا. اعتقد انه دي الافكار المهمة جدا اللي لابد ان نستند اليها في هذه المبادرة.
طيب اخد منك كلمة برضو نادرة عن المبادرة دي،
اخيرة مش كده؟
فاضل كلمة لسه في الحلقة، خلاص احنا بنقفل كده. فاقول لي كلمة بس.
لا انا اخشى انا اخشى اقول كلام
صعب، انا في قفل.
لا والله انا اخشى اقول كلام اضيع بيه تأثير كلام استاذ وائل البالغ الروعة.
نعم.
انا مش عايز اقول اي كلام تاني بعد كلامه، بداية التوافق اهو من هنا ان المبادرة اللي بيطرحها الاستاذ وائل نوافق عليها يعني شكلا وموضوعا. كل اللي قاله انا مش عايز اعلق بس غير ببيتين شعر، وسال مصر هل سال القلب عنها او اتى جرحه الزمان المؤسي، كلما مرت الليالي عليه رقة والعهد في الليالي تقسي. ده مختصر الكلام عن مصر. والكلام اللي قاله الاستاذ وائل في حتة نختلف مع الاخرين ولا نخونهم، بلادي وان جارت علي عزيزة واهلي وان ضنوا علي كرامه، كل الكلام اللي الاستاذ وائل قاله ده انا مش عايز اضيعه، عايز يسيب تأثيره زي ما هو كده عند الناس.
نعم.
بكل ما فيه من ايجابيات يعني وافق عليه تماما، واعتبر ان دي مبادرة هو بيطرحها ونحن نوافق عليه.
انا بشكر عمار الشاذلي 13 سنه بيقول انا بحبك ما كنتش من بتفرج عليك، ربنا يكرمك يا عمار. وكان بيه اسراء مش عارف عندها 8 سنين او حاجه، حد كان بيتكلم عن انه في قاضي منع اخت يعني تصوت عشان مش عايز تكشف النقاب، قالت له انا كشفت النقاب للمشرفه في اللجنه قال لها مش كفايه، وحصل شد وجذب في مقر اللجنه مدرسه اسكو الابتدائيه شبرا الخيمه رقم اللجنه 632، لكن الحمد لله انه الموضوع اتحل. ارجو انه بعض القضاه يعني يجد ان في الامر ساعات بيبقى فيه حساسيه، زوج غيران على زوجته، الطبيعي ان حضرتك واثق في مشرفه معاك في اللجنه لا تعالي على جنب زي مطار القاهره وزي الاماكن الكويسه، تفضلي تشوفي وشوفي الايدنتيتي كارد او الاي دي بتاعها البطاقه الشخصيه هي فعلا منشيه وخلاص. يعني بلاش التعنت قوي، لان واحده بتتصل بتقول لي رفعت وشي مره راحت مشرفه ايه ده انت جميله قوي، راح القاضي لا ما انا مش هقدر اخليك الصوت لما اشوفك. طب يعني احنا هنقعد نخش مع بعض في وجع قلب خلاص واحده شافتها وانتهينا. استاذ وائل معلش مضطر في دقيقه، وثائق ويكيليكس انا قلت امبارح 31 اسم لم اتهم اسما، وحتى الناس الزعلانين بيقولوا انت بتتهم وائل غنيم، والله ما اتهمت، انا بقرا اسماء كتبت في وثائق مسربه. والنهارده حتى ويكيليكس لقاءات المشاهير في جاردن سيتي جايبه لقاءات بالتاريخ وبالساعه، انا ما بقولش ده قران كريم والله العظيم، بقول بس المفروض انه يتحقق طبيعي مع منظمات المجتمع المدني، اللي ماشي منها بقى على بركه الله خير وبركه، واللي كان بياخد فلوس عشان يولع مصر ويبقى جاسوس على مصر ده موضوع تاني. رأي حضرتك كيف الدوشة اللي حصلة بالنسبة لمجتمع مدني في دقيقة؟
هو فيها جانب مهم جدا ومفيد، وانه هيخوف البعض، وده خوف مطلوب من قضية اللقاءات في السفارة الامريكية واللقاءات مع المسؤولين الامريكيين، لانه حتى كمان السفيرة الامريكية الحالية ان باترسون يعني سفيرة جاءت من باكستان وهي متخصصة في مواجهة التيارات الدينية وجابوها خصيصا. وانا شايف انه ده الجانب المفيد اللي فيه، انه هيخوف المثقفين والسياسيين والصحفيين والاعلاميين من مثل هذه اللقاءات، لان ويكيليكس متعلقة بالخطابات المتبادلة بين السفارات الامريكية في كل انحاء العالم ووزارة الخارجية الامريكية او مؤسسات امريكية اخرى، وبالتالي انه يعني هذا التسريب في جانب مفيد، لكن كمان انا مش عاوز شخص انه هذا التسريب لانه مس بعض الاسماء الوطنية، ممكن تكون لقاءات لكن هذه اللقاءات مفيش فيها تمويل اجنبي، مفيش فيها ما
يمكن. لو حصل لقاءات مع سفيرة امريكية لاي ناشط سياسي من الاسماء الوطنية اللي حكوا عليها، ايه المانع يروح عند حضرتك في برنامج، يروح عند فلان حصل لقاء النهارده ويحكي اللي حصل فيه ويبقى فيه شفافيه؟ يعني ليه يبقى اللقاء،
لانه بعض اللقاءات ما فيش فيها شفافيه، لكن في اسماء اقول لك لا انه هي لقاءات مع السفراء زي ما بقعد مع السفير الفرنسي زي ما بقعد مع السفير الانجليزي، لقاءات عاديه جدا. لكن في بعض اللقاءات لا تتمتع بالشفافيه، وفي بعض الشخصيات لا تقوم بعمليات تبادل المعلومات مع هذه الشخصيات ومع السفيرة الأمريكية، وفي بعض قضية التمويل الأجنبي من عايز أدخل منها للتمويل الأجنبي تحديدا، لأنه بعض زملائنا في منظمات حقوق الإنسان زعلانين، لأنه أنا ضد التمويل الأجنبي مثلا، حتى لو قلت لي أنه من أجل الحرية والديمقراطية صحيح. لا يوجد أحد يدفع مجانا، اللي هيدفع لك عنده أهداف، ما تقوليش أنه حد دفع لك فلوس عشان تعمل لي أبحاث عن الختان وعن الحجاب في المجتمع المصري، ده هيخدم المجتمع المصري، لا هناك اهداف تتعلق بده. اغلق الباب، احنا محتاجين تشريع، الحل مش بالمداهمات. انا كنت عاوز نحتاج لتشريع،
هم قالوا ده اذن قضائي والنيابه راحت،
خلينا نعمل تشريع لمنع التمويل الاجنبي لانه هيحطم المجتمع المصري. ويكيليكس مست اسماء وطنيه
قد تكون هذه اللقاءات وأثق بالفعل. يعني حتى السيدة جميلة إسماعيل أثق أنها كانت تبحث عن باب لإنقاذ زوجها
أيمن يعني نور. نعم.
وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط للإفراج عنه حتى لو اختلفنا حول ذلك. نعم. لكن في النهاية يعني ما بشوفوش انه في لكن في هذه اللقاءات الميزة هيخوف اي حد دلوقتي هتقعد مع السفيرة الامريكية في السفارة الامريكية
هنحط الشيخ المحمي تطرفوه ودنك اخر كلمة.
انا كابن للتيار الاسلامي تعودت على المبدأ الشرعي بتاع البيان على المدعي. انا مش هقول ان ويكيليكس صادقة ولا هقول ان هي كاذبة.
نعم.
هقول ان محاولات النيل كلها هي اما تبقى موثقة والناس تطلع على هذا التوثيق والا فليسكت صاحب هذا الادعاء. نعم. فانا مش عايز اتناول حد من الشخصيات دي ولا عايز اقول ان ويكيليك صح ولا غلط.
نعم. لنترك التحقيقات
هي اللي
تاخد مجراها. الوثائق سربت. قلت بالامس انها ليست قرانا كريما
برضو مع اضافتي على الاستاذ وائل اؤكد تماما عن مساله التمويل الاجنبي دي جريمه ترتكب في حق البلاد. والسفاره الامريكيه نفسها بقى هي اللي قالت ان هي مدخله البلاد تقريبا 200 مليون دولار. اين ذهبوا
بالظبط؟ الله يرضى عنك. ده اللي احنا بنتكلم فيه. هشام ابو طيره اخر كلمه. باعت بيتكلم عن الالام الكثيره. هو تابع لكفر الدوار اداره اوقاف. هناخد تليفونك يا هشام وهنتصل تاني بالدكتور سالم عبد الجليل عشان نوصل ويشوف مشكلتك. هل تعتقد ان هناك مساحات مشتركة بين كل القوى السياسية تسمح بالتوحد من اجل النهوض بالوطن بدلا من تبادل الاتهامات؟ 72% قالوا نعم، 24% قالوا لا، 4% قالوا لا ادري. بشكر حضرتك استاذ وائل ابراهيم على حضورك معانا.
شكرا. ده انا اللي سعيد جدا والله بوجودي معاك.
ربنا يخليك. شكرا جزيلا نادر البكار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.
علشانك يا بلدي يا بلدي.